بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي وقفتنا الثانية ضمن الدورة العلمية الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة والثمانين، والتي بعنوان إمام التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الوقفة تتعلق مع شيخ الإسلام الثاني مع التفسير، وتفسير سورة الكهف. فهذا أيضا معلم وبعد من حياته رحمه الله تعالى وعلمه وطريقته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن أول سورة الكهف، ذكر ابن عباس أن سبب نزولها أن قريشا بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار المدينة، فقالوا سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب الأول، ففعلوا. فقريش بل والعرب كانت تعرف أن اليهود على علم وأن عندهم التوراة وهم يعلمون، ولهذا كانت اليهود مرجعية لهم في بعض الأحيان، ففعلوا. فقالوا سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. انظر، هؤلاء اليهود عندهم العلم وعندهم معالم الحق لو أرادوا اتباعه، ولكنه الكبر والعناد والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلهذا سألوه عن مسائل لا يمكن لأي واحد يدعي النبوة أو أن يكون دجالا أن يخبر عنها، من أين سيخبر عنها؟ قال سألوه عن ثلاثة أشياء: عن فتية، وعن طواف جاب الأرض مشرقها إلى مغربها، وعن الروح. ماذا سيقول إن كان نبيا؟ سيخبركم، وإن لم يكن نبيا ف سيتضح لكم أمره. طيب تعالوا يا يهود، فإن أخبر فقولوا أمنا به وبما جاء به، وتكونون أول، أنتم أول من آمن به، لكن صاروا هم أول كافر به، ولبسوا على الناس وكتبوا الحق. فقال أخبركم، ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فمكث 15 ليلة لا يأتيه جبرائيل، فشق ذلك عليه حتى جاءوا بالصورة فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم. فقال الآية الأولى مساء، ففي الآية الأولى مساء، في الآية الأولى مساء: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال ففي الآية الأولى مسائل: الأولى حمده نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم، مع كونه أجل ما أعطاه من النعم. الله يكرمك بقى، صح صح معانا هذا ابن عبد الوهاب، صح صح، ها اصحى معانا هذا ابن عبد الوهاب. هذه فائدتنا نحن، الحمد لله عز وجل أنزل الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء. لكن انظر فإن محاضر ابن عبد الوهاب إذ يستدل المسائل يستدل بإسقاطها على المناسبة فيقول حمدوا نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أكره شيء أتاهم في أنفسهم أبغض شيء إليهم كتاب الله عز وجل، لأنه يفضح، لأنه يبين، لأنه يقيم الحجج، لأنه لا يقاوم، لأنه السلطان الذي لا يغلب، مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم لو كانوا يعقلون. فكيف تنعكس الفطرة لتكون أجل نعمة أشد شيء عليك؟ أظن هذه أعظم عقوبة يا أخواني، هذه أعظم عقوبة، أعظم عقوبة أن تأخذ النار وأن تحرق نفسك بها وأن تحاول وأن تترك ألذ النعيم. فيسعى الإنسان يأخذ الحياة والعقارب ويضعها في جيبه ويترك ما فيه أمنه وسلامته، كالمجتمع الذي نعيش في الآن، يذهب فيحرق نفسه، يفجر، يقتل، يحرق، يهدم، يسب، يشتم، يضرب، يقتل، وفيها لاكم، ويسعى بالملايين، بالملايين، مليونية التحطيم، مليونية الحرق، مليونية القتل، مليونية التشريد، مليونية التفجير. هذه عناوين المليونيات تفضي إلى هذا حتما. طيب تعالوا إلى، وإن لم نرى مشروعية ذلك يعني، تعالوا إلى مليونية نتقي الله فيها، تعالوا إلى مليونية نهرع إلى الله عز وجل، نسأله الدعاء، ندعوه، نسأله تفريج الكرب، يا رب أصلح حالنا، يا رب أسعد أمتنا. تعالوا إلى مليونيات التعليم، نعرف عند العلماء، تلتمس الحلول. تعالوا أبدا في كل المجتمعات كمطر. فأعجب شيء وأعظم عقوبة أن يتحول السم القاتل إلى عذب زلال، وأن يتحول العذب الزلال إلى السم القاتل. قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أن يتحول كتاب السنة إلى كتاب كفر وفجور، وأن يتحول كتاب البدعة إلى كتاب الفقه. فطريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. الثانية أن الإنزال على عبده ففيه بطلان، أن الإنزال على عبد، فأن الإنزال الذي أنزل على عبد، أن الإنزال على عبد ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركين، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم. الإنزال على عبده فيه بطلان مذهب النصارى والمشركين. كيف؟ نعم، بالعبودية. إيه بس ما علاقة عيسى هنا؟ أن الإنزال على عبده فيه بطلان مذهب النصارى والمشركين. إيه علاقة عيسى بهذا؟ نعم، ماشي قريب. ان ايه كويس، هذا في النشاط، هذا في المشركين، هذا في المشركين لولا أنزل عليه ملك. ها ها، ماشي. ها، من هم
المشركين
واليهود؟ ما كان يبقى في بطلان مذهب النصارى والمشركين واليهود وكذا. يعني ليه النصارى والمشركين مش اليهود مثلا؟ مع ان اليهود هم الذين ارسلوا بالاسئله.
نعم. الذين ادعوا ان عيسى ابن الله او ثالث ثلاثة، لذلك الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله. فقوله على عبده محمد رب على النصارى، حيث انهم يقولون ان عيسى ابن الله.
يعني هي رد هنا على معتقد لدى النصارى ومعتقد لدى المشركين. أما المعتقد الذي عند النصارى فلم يفرق النصارى بين عبد ورب، فإن الجميع ثلاثة أقانيم: باسم الآب والابن وروح القدس. فلا يعتبرون عيسى عبدا، يعتبرون عيسى إلها أو هو ابن الله أو غير ذلك من هذه الأشياء. فقوله تعالى أن الإنزال، فقوله أن الإنزال على عبده رد على مذهب النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام، وأنهم لم يفرقوا بين عبد ورب. أما نحن فعقيدتنا عبد ورب، رب ينزل ورب يشرع وعبد يوحى إليه ويبلغ. وأما المشركون فنعم، كما قال أخوكم، فإنهم قالوا نريد ملكا، ما نريد رجلا، نريد ملكا. قال سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وفي نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم، هذا الرجل ليس بعيدا عنهم، ما يعرفونه، إنما هذا الرجل منهم يخبرونه ويعلمون أنه الصادق الأمين، وهم الذين لقبوه بالصادق الأمين. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي منكم وأن يكون الرسول من جنسكم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الثالث أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه، ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يا سلام، ولم يجعله عوجا. كان يقول لقوله ولم يجعله عوجا، لكنه قال ففيه معنى قوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. انتقل بك من لفظة الآية ولم يجعل له عوجا إلى آية أخرى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ليضيف إليك مدلولا بجوار هذا المدلول الموجود في ظاهر الآية الموجودة أنه أنزله معتدلا لا عوج فيه. هذه الآية الموجودة ففيه معنى هذه الآية ولو اتبع الحق. ما المعنى الذي يريد أن يقوله هنا الشيخ؟ سبحان من أعطى هذا الرجل. نعم. كويس. ايضا تمام. ها نعم تمام. علامة الاعوجاج والاستقامة، يعني هذه الآية وضعت لك حد الاستقامة وحد الايه وحد العوج، ولم يجعل له عوجا. متى يحصل الإعوجاج؟ لو اتبع التنزيل أهواء الناس، لأن أهواء الناس متضاربة متناقضة، كل يسعى في هواه. ولهذا دل هذا على أن المرجعية لو كانت الناس حصل الضلال، أما لو كانت الكتاب والسنة ما حصل الضلال، حصل الاستقامة. فما علامة الإعوجاج والانحراف وعلامة الاستقامة والهداية؟ علامة الإعوجاج والانحراف اتباع ما عليه الناس، علامة الاستقامة والهداية اتباع ما جاء به القرآن. يبقى لم يجعل له عوجا الذي هو اتباع أهواء الناس، بل نزل من عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الرابعة أن الأعداء والمشبهين لا يجدون فيه مغمزا، بل ليس فيه إلا ما يكسرهم، لأنه ما في عوجاج، ولهذا لا يجد الأعداء فيه مغمزا. طيب يقول لم يجد فيه مغمزا، إن الشبهات حول القرآن كثيرة، كيف هذا؟ ويقول لم يجد فيما وزن. لا هم وجدوا, هم قالوا الكثير والكثير. ها تمام أحسنت. المراد الشيخ لم يجد فيه مغمزا فيه حق, لأن الله قال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما يعني ما يريدونه هذا الاعتبار به, فدل هذا على أن ما يريده أهل, ما يريده أهل الباطل لا عبرة له في التشويش على الحق, في التشويش على الحق. وقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه ذكر الفائدة في إنزاله فذكر ثلاثا لينذر بأسا شديدا من لدنه. الأولى لينذر عذاب الله فيصير سببا للسلامة منه, لينذر عذاب الله فيصير سببا, يعني الإنذار إذا أخذنا به واتقينا الله وسرنا على طريقة القرآن سلمنا من العذاب. اثنين بشارة, من بشارة من انقاد له بالحظ الوافر ويبشر المؤمنين. الثالث الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله بتعظيم الصالحين, وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. الإنذار على الكلمة العظمى التي تفوه بها من تفوه تقربا إلى الله عز وجل بتعظيم الصالحين. إيه العلاقة, إيه علاقة هذا بذاك؟ أنهم لما اتخذوا الله عز وجل ولدا ولما عبدوا غير الله عز وجل إنما عبدوه لأجل أن يقربهم إلى الله زلفا, فأرادوا تعظيم الرب فعبدوا العبد والصالح من أجل أن يوصلهم إلى الله عز وجل. وهذا نفس الشبهة التي توجد عند مشركي زماننا الآن حينما يقولون نحن ما نعبدهم وإنما هي محبة الصالحين ونحب الصالحين. يبقى قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا, وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فيه إنذار العذاب, البشارة لمن انقاد, الإنذار على من خرج عن مدلول هذه الكلمة كلمة التوحيد في إفراد الله عز وجل بالعبادة, في إثبات العبادة والألوهية له ونفيها عن من سواه, ففيها التحذير من هذا. الرابعة الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن قبلهم. طيب الخامسة لأنه قال ما لهم به من علم ولا لآبائه, إذن هذا محض ما قالوا وما اخترعوا. تعظيم الكلمة كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه, تعظيم هذه الكلمة كما قال تكاد اللي هي كلمة ايه اللي هي قالوا اتخذ الله ولدا حتى قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا, ليست في هذه الصورة, لكن هو أراد أن يبين لك خطورة هذا لأنه في تلك الصورة سورة مريم قال قالوا تأخذ الولد قالوا تأخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا, نعم أن دعوا للرحمن ولدا. السادسة أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق, ويصير من أكبر الكذابين المفترين. فليست العبرة بظنه إنما العبرة بإيه؟ بالواقع والحال. أن الكذب يسمى كذبا ويسمى صاحبه كاذبا, لأن الله قال إن يقولون إلا كذبا ولو ظن أنه صادق. انظروا إلى هذا القيد المهم, ولو ظن أنه صادق فهو كذاب. يعني قد يظن مثلا لك إيه؟ والله نقول هذا من أجل مثلا المزاح أو من أجل مثلا أن أهون من شأن من أمامي. ليس بالكذب, لا يجوز الكذب, لا يجوز. فأنت كاذب ولو زعمت ولو ظننت صدقا. فالكذب إخبار بخلاف الحقيقة, فالكذب كذب وصاحبه كاذب ولو ظن أنه صادق, ويصير من أكثر الكذابين المفترين. وقوله فلعلك بإخوان نفسك على أثرهم أي قاتلها أسفا على هلكتهم, ففيه ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة عليهم وتسلية الله سبحانه وتعالى له. أي فلعلك باخع نفسك على أثارهم أي قاتلها أسفا على هلكتهم، ففيما علي نبي من الشفقة عليهم وتسلية الله سبحانه لهم. إن قلوب العباد ليست بيدك يا محمد، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى، والله له الحكمة البالغة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنهم لها خاضعين، أنت ما عليك إلا البلاغ المبين. وقوله إنا جعلنا مع الأرض زينة لها فيه مسائل. الأولى التسلية للمؤمن عمن أدبر، يعني ما فاته من زهرة الدنيا فتسلى، فإن الله ما جعل ما على الأرض زينة لها، وأنها كما قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، فما فاتك فلا تأسف عليه. الأولى. الثانية أن حكمة التزيين ليبين الأحسن عملا من غيره. لماذا زين الله؟ ليميز الخبيث من الطيب، وليحصل موقف المؤمن وثبات قلبه من غيره. الثالث أن الجميع يصير صعيدا جرزا، أي لا نبت فيه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك. شوف التفسير، تفسير التوحيد، الشيخ كما قلنا يحول كل شيء إلى التوحيد، التي أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم على عبده ومن قبله والدلالة على اليوم الآخر. ففي الآيات طبعا اليوم الآخر لينذر بأسا شديدا، فإن العذاب لا يكون إلا في اليوم الآخر. ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك مما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهي عجب لكن ليست بأعجب من السماوات وليست بأعجب من الأرض. فمن أراد أن يقف عند الآيات ليستدل بذلك على التوحيد فلينظر إلى سماء ذات أبراج وإلى أرض ذات فجاج وإلى جبال طوال، ينظر إلى خلق وما فيه من الإبداع وإلى الكون وما فيه من الآيات. لكن قف أيضا عند هذه القصة ففيها من العجب ما يزيد به إيمانك، فإن آية لا تغني عن آية، وإنما هي لبنات في بناء اليقين، فيزداد العبد يقينا بازدياد الآيات. فأما دلالته على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر، وأما دلالته على نبوته فكذلك كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته. نعم، يعني دلالة أصحاب الكهف على التوحيد ظاهر لأنهم ما فروا إلا من أجل التوحيد والثبات عليه. سبحان الله، إنها قصة الدعوة. فأووا إلى الكهف، فأووا إلى السجن، فأووا إلى القتل، فأووا إلى النهر. طيب أما دلالة القصة على النبوة، شوف دي معانا عميقة. دلالة قصة أصحاب الكهف على نبوة النبي، لو تجلس أنت أغاية ما عندك مثلا تقول إيه؟ هتقول والله على قصة أن النبي هو الذي أخبر بها، ولو لم يكن نبيا ما علمها، لأنها كيف تأتيه إلا لأنه نبي يوحى إليه، والنبي كان أميا. هذه الفائدة الظاهرة أستدل بالنبوة عليها من هذا الإخبار، فما يخبر ذلك إلى نبي. لكن الشيخ ماذا هنا يقول؟ يقول كما جعلها أحبار اليهود آية لنبوته، سلوه عن ثلاث، فمن الذي استدل به على النبوة؟ لأنه إذا أخبر كان نبيا. وأما دلالته على اليوم الآخر فمن طول لبثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذا دليل على اليوم الآخر، فمن طول لبثهم لم يتغيروا. طيب وما الدليل في هذا؟ ها، ما وجه دل على اليوم الآخر من هذا؟ وأما دلته على اليوم الآخر فمن طول لبثهم لم يتغيروا كما قال تعالى كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه. ها؟ على البعث، يبقى الإشارة هنا إلى البعث. نعم أنتم تستبعدون وتقولون فاتوا بآبائنا الأولين، فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، كيف تقوم هذه العظام وكيف تحيا تلك الرفات؟ خذوا مثالا عمليا على البعث، خذوا مثالا عمليا. فإن هؤلاء لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، وشأن هذا في البشر غير حاصل أبدا، ما رأينا واحدا قام بعد ساعة، قام بعد يوم، قام بعد شهر، فكيف يقوم بعد 300 سنين وازدادوا 9 إلا بقدرة الله عز وجل؟ فالذي أيقظ هؤلاء والذي بعث هؤلاء صارت بعثتهم أمام أعينكم دليلا عمليا واقعيا على قدرة الله عز وجل على بعث الأجساد وبعث الناس. وإلى ما الفرق؟ 300، 3000، 3 ملايين، كله واحد، وكل ذلك ليس يعكر على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن قدرة الله عز وجل غالبة وعظيمة. فأمامكم مثال عملي للبعث، كما كان أمام عزير مثال عملي للبعث، كما قال سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، أرأيت كيف يحيي الله الموتى؟ كذلك الآن قصة الكهف قصة البعث، موت وبعث، ولبثوا في كثير 300 سنين وزادوا 9. ولهذا قال وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وعد الله حق بإرجاع ببعث الناس وحسابهم وجنتهم ونارهم، وأن ما وعد الله عز وجل به عباده من لقائه يوم القيامة أنه حق. فكن على يقين من ذلك كما أنت على يقين مما يجري أمامك الآن ويحصل أمامك الآن. لهذا كانت آية عجبة وهي مقدمة لهذا. نحن عندنا مقدمة أخصر من هذا وأقل من هذا يضرب الله بها المثل كثيرا في القرآن، ألا وهي إحياء الأرض، ألا وهي الإنبات، فينزل الله عز وجل الماء فتخرج الأرض زينتها، كذلك يخرج الله عز وجل الناس من القبور. ولهذا ورد في الحديث أن الله عز وجل يرسل مطرا وكذا ثم تنبت الايه الاجساد وتخرج الاجساد. طيب يبقى احنا رجعنا البعث، فليس البقاء على الهيئه هو المراد الاول هنا. ايوه نعم مفيش اشكال، لكن ليس هو المراد هنا القصد الاول. القصد الاول هو ما ذكره في القران، قال ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها، سواء تغير او لم يتغير، لكن عدم التغير دليل القدره، عدم التغير دليل القدره. لكن البعث والانشاء والاحياء اشاره الى معلم البعث وأن الله عز وجل يبعث من في القبور كما يبعث هؤلاء، فكل واحد ما في فرق. هو وإذا أحيا وبعث كاف، فكل من هذا، كل من قدرته على عدم التغير، كل من قدرته على إحيائه وبعثه، كل هذا دليل على قدرة الله عز وجل على بعث من في القبور. وحتى المدة، لماذا طالت المدة؟ مع أن المدة لو طالت أكثر وأكثر، ولو كانت المدة قليلة ولو يوم واحد دليل أيضا على البعث، دليل على البعث لو المدة يوم واحد، لكن هذا لكي ينقطع كل شك. لكن السؤال يا اخواني، هل بعد هذا، هل بعد هذا آمن الناس بالبعث الذين رأوا هؤلاء وتيقنوا؟ هل جميعا آمنوا برب العالمين وجميعا آمنوا في آية أعظم من هذا؟ أن تلقى رجلا الآن، تلقى الآن مثلا رجلا من 300 سنة، قوم يأتونك من 300 سنة ما يعرفون، ما في تغير. شوف أنت تنام الآن وتصبح تجد الشيخ علاء رخ مثلا، وتجد المحل اللي بتشتري منه، فبعد أن نمت نومة، فلما استيقظت وذهبت لا المحل ولا علاء رخا ولا أي حد خالص، فين فين؟ واخد بالك؟ ولسه على إيه الضرب الأول؟ وليتلطف وليشعرنا بكم أحدا حتى لا يأخذنا الملك، حتى لا يأخذنا إيه الملك. روح اشتروا بس استخفوا، اوعى. وتغيرت أجيال، استخفوا فيه الملك راح والدنيا راحت والدنيا تغيرت، ولا يشعرن بكم ايه احدا. فيفاجئ الانسان، هذه آية عظيمة، لكن ما آمن الناس. ليه؟ لانهم ليسوا طلبة حق، فطالب الحق يكفيه دليل، واما الاخر فلا يكفيه الف دليل. فطالب الحق في دليل. أنا لست محتاجا في إيماني بالبعث إلى آية أصحاب الكهف، أنا مؤمن بالبعث حينما سمعت الآية فقط. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا، خلاص آمنت بها، أرى الآية زادت يقيني. لكن أنا على يقين قبل حصول هذه الآية مثلا. فإذا صاحب الحق في دليل. فلو كان الناس بغاة حق لكفاهم الدليل. أما من لم يبتغ الحق، والله لو جئت له بكل دليل، بكل دليل، اقتربت الساعة وانشق القمر وهم على الشرك، وتفجر الماء وهم على الشرك، وسبح الحصى وهم على الشرك، وقوله إذ أوى الفتية إلى الكهف، الآية فيها مسائل. الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، إذ أوى الفتية إلى الكهف، كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها. وش بقولك محمد بن عبد الوهاب؟ محمد بن عبد الوهاب صدقني بقى، محمد بن عبد الوهاب هذا، محمد بن عبد الوهاب العلم. والله يا اخواني هذا رجل عجيب، انا صراحه الرجل هذا يسري في دمي سبحان الله، يعني من احب علماء الاسلام الى قلبي والله. عندي يا اخواني هو من الصدر الاول، ليس من المتاخرين، عند هذا من الصدر الاول سبحان الله. كونهم فعلوا ذلك عند الفتنه، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها. تأوي الى الكهف، الكهف ده يبقى عند فرمان الفتن، هذه الفتن اشتباه الأمور، حيث فإنك تأوي إلى الكهف وتفر من الفتن. فكل له كهفه وكل عصر له ما يناسبه. كهف الحساسية صحيح، أنا مش واخد بالي. فأول الكهف. الثانية يبقى عندنا إذا في دليل على الإيواء إلى الكهف هو. يعني كهف الحددية وكهف سبحان الله. الثانية قولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا، يبقى الفرار من الفتن والإفلاس بين يدي رب العالمين. فالعاصم هو الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى ديمقراطية، سآوي إلى قوانين، سآوي إلى برلمانات، سآوي إلى أحزاب. الحزب هذا كلب الدعوة، قاله مؤسسه محمد إسماعيل، كيف تؤسسون أحزابا، أحزاب حرام وكذا؟ قال الحزب هذا كلب الدعوة. كلب الدعوة يعني يعني هو الذي يحافظ على الدعوة، هو الذي يدافع عن الدعوة، هو الذي يكون حصنا حصيلا للدعوة. لا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا هب لنا من لدنك رحمة. في عم الشيخ محمد أبو إسماعيل في حاجة اسمها ربنا، ليس الحزب والكلب الذي يدافع، ليس هو الذي يدافع، وإنما الله عز وجل هو الذي يحفظ الدعوات. حفظ موسى حينما أدركه فرعون، قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. حفظ إبراهيم حين ألقي في النار وظنوا أنهم لا يجدون إلا رمادا، إذا بإبراهيم هو إبراهيم، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. حفظ محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا لرآنا، ولكنها عناية الله عز وجل. لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كلب الدعوة، كلب الدعوة ما يحفظ الدعوة إلى الله، ولا يحفظ الإنسان إلا الله، ولا ينشر الدين في الناس إلا فضله سبحانه وتعالى. إنما أنت سبب، فكن سببا شرعيا، لا تكن رقية غير شرعية ولا تميمة شركية، كن سببا شرعيا. كن الآيات التي تقرأ، كن الأحاديث التي تقرأ على المريض، لا تكن أنت العظم، ولا تكن أنت الحديدة، ولا تكن أنت الحذاء الذي يعلق في صدور الناس فيوهم الناس أنه يصد عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا. كن أنت الآيات، كن أنت الأحاديث، كن أنت الدعوات الصادقة. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لهذا كل رسب أمام أصحاب الكهف، كل رسب أمام دروس زعم فهمها وهضمها والرسوخ فيها وإن طالت عشرات السنين، فإن المواقف تبين. وما كنا لنعرف أهل الكهف ولا أصحاب الكهف، تلك القصة المنتقاة التي لم يعلمها أحد في الأمة إلا بانتقاء ربنا عز وجل ليخبرنا بها، ما كنا لنعرف إلا بالموقف، إلا بالقصة، إلا بالوقوع الحقيقي. فانظر هنا إلى هذا العالم الرباني، ربنا آتنا من لدنك رحمة، انظر من لدنك رحمة لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا، لأنه لا يمكن، هذه لا تدخل في الأسباب المادية، هربوا إذن هم تركوا قومهم هربوا، هذا الذي عليه. أما الإيواء إلى الكهف والموت هذه المدة ليخفى هؤلاء عن الأعين ولا يعلموا أحد، ثم بعثوهم لتحصل بقصتهم الحجة، ليس لهم. كذلك الاستعانة بعبد الله بن أريقط، سلوك طريق غير الطريق المعهود في الهجرة، دخول الغار، كل هذا أسباب. أما أن أحدهم لا يبصر تحت قدميه، تلك التي لا حيلة فيها لعبد، والتي لا دخل فيها بعمل، إنه محض التوفيق. وفي ذلك الرد على المعتزلة، فالمعتزلة هات عضلات نريقت اسعى طريق مخالف حتما ستنجو، ما في حاجة اسمها توفيق. التوفيق يقتضي وصف الله بالظلم، إنما هات الأسباب، افعل الأسباب تترتب المسببات. وعليه فالنجاة حاصلة بالسبب، وهو السعي والاستعانة بابن أريقط والدخول في الكهف. طب كل هذا سلكه النبي، وكل هذا سلكه المشركون حتى وصلوا إلى النبي وأصبحوا أمام الغار وعلى بابه. أين السبب الذي يمكن أن يبذل؟ إن قال أدركوني سمعوه، ماذا يفعل؟ هنا يأتي التوفيق، ما لا حيلة للعبد فيه، وهو ما يسميها للسنة بصرف العوائق. فما هو التوفيق؟ صرف العوائق، صرف العوائق لتحصل الأعمال ولتقع على وجه الكمال، فذاك شيء لا يستطيعه العبد. نعم، أنت أخذت بأسباب، ذهبت إلى العالم تتعلم، اشتريت الكتاب السلفي، جلست بين يديه، لكنك لم توفق لأنك لم تكن طالب حق ولا قاصد هدى. لكن لو سعيت وذهبت وجلست وطلبت الهدى قد يحصل بك نفع، ويحصل من الفتح واللذة والذوق ما لم يكن فيه. إذن يا أخواني، الإنسان يسعى بالأسباب استجابة للشرع، لكن يعلم أن صرف العوائق ورفع الحجب والحوائل ما يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، ما يكون إلا بتوفيق. أنت تقف عاجزا أمام ولدك، يا بني اقرأ، يا بني أدرس، يا بني تعلم، يا بني أنا أبوك تعالى، يا بني أنت أولى الناس بي وأنا أولى الناس بك، كلها أسباب. لكن ما لم يوفق الله، تلك هي اللحظة الأخيرة، لحظة التوفيق التي لم يملك أحد. لهذا ما ملكها النبي لأبي طالب، وكم هي الأسباب التي سلكها النبي ليؤمن أبو طالب، كم هي الأسباب يا أخوان. هل قصر النبي في سبب؟ أبدا أبدا. وما بقي إلا أن يقطف الثمرة، أن ينطق بكلمة التوحيد. وما تضره، انطق بها، فطالما أفنيت انطق بها، فطالما عذبت معها انطق بها، فلطالما رأيت آيات الصدق على ابن أخيك انطق بها لتقر بها عينه. هو على ملة عبد المطلب. هذا التوفيق الذي يسأله العبد ربه، والذي لا غنى له عنه، والذي يعلم أنه مفلس مهما بلغ من أخذ الأسباب. شيخ الإسلام على كثرة ما بذل، إلا أنه ما ارتقى إلا بالتوفيق. ولا ابن عبد الوهاب أوتي هذا الفهم إلا بالتوفيق. كم الذين ذكروا، وكم الذين حفظوا، وكم الذين دعوا، وكم الذين، لكن كم الذين انتفعوا وحصلت بهم البركة. فليس المنتهى احفظ البخاري، احفظ مسلم فتحصل لك الهداية، وليس المنتهى تقرأ في كتب أهل السنة انتهى. لا، إنما هو التوفيق. ربنا آتنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك رحمة فوق الأسباب المادية الموجودة، فلا حول ولا قوة. ماذا يصنع إبراهيم يا أخوان؟ ماذا يصنع إبراهيم وهو في النار؟ ماذا يصنع محمد وهو في الغار؟ هذه أشياء ما يقوى عليها بشر، إنما هي الفضل من الله والعون من الله سبحانه وتعالى. لهذا كما قال ابن القيم: وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، باب الإفلاس. ولئن أحسنت الوقوف به دائما فأنت محل التوفيق إن شاء الله. باب الإفلاس: عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب إلى ربي سيهدين، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال وقول الثالثة قولهم: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا، مع كونه عملا صالحا. فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه أو يرجع على عقبيه أو يثمر له العجب والكبر. وفي الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. الله، رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، مع كونه عملا صالحا. سبحان الله سبحان الله على عمق هذا الرجل يا اخوان. مع كوني عملا صالحا ماذا تريد بعد ذلك؟ أنتم الآن في الغار، أنتم الآن هنا، أنتم الآن تركتم أقوامكم، وهل هناك عمل صالح يا إخواني أعظم من هذا؟ أن يترك الإنسان مألوف قومه وما هم عليه من الشرك ويترك هذا، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح. لكن الرشد، أنا هجرت لكن سأوفق، أنا في عمل صالح لكن سأموت عليه. سبحان الله. أنا أقرأ في كتب السنة لكن سيثمر لي العمل والمحبة. انتبهوا يا أخوان بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا يا أخوان، انتبهوا يا أخوان، هذه المعاني والله يا أخوان المعاني حصرية، والله يا أخوان هذه المعاني الكبار، هذه ما تكون إلا في كتب السلف. سبحان الله، هذه معاني فين الإنسان يحصل؟ مع حزبي، مع مبتدع، مع ضال، مع إربيد، هذه معاني تبذر الدنيا كلها في عبارة واحد، في معنى واحد من هذه لو وفقت. ماذا بعد العمل الصالح من رشد؟ تظن أن منتهاك أن تنصب قدميك في الصلاة؟ تظن أن منتهاك أن تحفظ القرآن أو السنة؟ رشدا تحتاج إلى الرشد. صراط علي مستقيم، حق يرجع إلى الله، وعلى الله بيانه، وعلى الله قصد السبيل. آتنا من لدنك رحمة فوق قدرتنا، لا حيلة لنا فيها، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإنها القاتلة للعبد أن يعجب بعمله، لكن إن عرف أنه لا يثبت على هذا إلا من ثبته الله، ولا يدوم على هذا إلا من أقامه الله، عرف أنه يحتاج إلى الرشد، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه أو يرجع على عقبيه أو يثمر له العجب والكبر. ها أنت ترى أناسا سبحان الله بين عينيك قد سلكوا العمل الصالح لكن لم يرزقهم الله الرشد. وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله من أمركم مرفقا. قال فيه مسائل: الأولى من آيات النبوة وإليه الإشارة بقوله بالحق، نحن نقص عليك بالحق، فهذه من آيات النبوة، لأنه ما يقول ذلك إلا نبي، ولا يقص بالحق واليقين إلا نبي. الثانية إنهم فتية وهم الشبان، وهم أقبلوا للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر، يعني الشباب طيش، لا هم أقبل حق من الشيوخ، لأنه لم تكبر في قلوبهم محطات العناد، فإن الكبيرة قد كبرت مع هذه المحطات لطالما رد 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 رد، وهو إلى الاعتزاز بما عليه الآباء أقوى. أما الشاب فلا، فإن وجدت لبنة في بدايتها قصفتها ودمرتها أنوار الحق لو أقبل الشاب، فالشاب أقرب إلى الحق. إنهم فتية. ولهذا قام الإسلام بعد فضل الله على قواهم وعلى سواعده، وحفظت لنا السنة على ألسنتهم. الثالثة قولهم آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله. إنهم فتية آمنوا بربهم، فدل هذا على أن الفضل والنعمة والمنة لا تكون إلا بسبب، ولا سبب إلا الإيمان والعمل الصالح. لهذا نجمع بين وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه، برحمة. فالفضل والرحمة منة من الله، ولكنها ليست لكل أحد، ليست إلا لمن عمل. فالباء سببية وليست عوضا، سببية. وأما حقيقة الدخول فمبنى ذلك على فضل الله عز وجل ورحمته. الرابعة، ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. آمنوا بربهم، بربهم، ربي وربي معناه إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الخامسة في قوله وزدناهم هدى، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. الله أكبر. وزدناهم هدى، إذن لديهم هدى، بهذا الهدى زادهم الله هدى. ليست تزيد الهداية بالضلال، وإنما تزيد الهداية بالهداية، وإنما تستجلب الحسنة أختها. وزدناهم هدى، وهذا دليل أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان، خلافا للمرجئة قبحهم الله وللخوارج قبحهم الله. السادسة، أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط أفتتوا، لولا ذلك الربط لافتتنوا. ما أحوج المؤمن إلى أن يربط الله على قلبه وربطنا. كل هذا من دعائي آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من رضا رشدا، ربطنا على قلوبه. ومن ربط الله على قلبه بالإيمان فلا تنفذ إليه الردة، ومن ربط الله على قلبه بالإيمان فلا تستحكم فيه الشبهة، ومن ربط الله عز وجل على قلبه بالإيمان فلو وضعوا الصخرة على صدره لقال أحد أحد أحد، ولو غمسوه في النيران فما يطفئ النار إلا برد ظهره لما رجع عن دين محمد. ربطنا على قلبه. افعل ما شئت أيها العدو، فلتغل للقدور وليقذف فيها من يقذف، فليس ذلك بصاد لي عن الإيمان، إنما أنت تعجز، أنت تفلس، هل لك أن تقبل رأسي وأتركك؟ فعل كل الحيل والله يربط على قلبه، فما بقي إلا أن يعتز بكبريائه، هل لك أن تقبل رأسي وتلك فيها نظر ولا أريدها، ولكن لما ترجحت مصلحة المسلمين وكان ذلك للمسلمين فلأقبل رأسك. لذا كان حقا على كل مؤمن أن يقبل رأسه. ربط على قلبي بالإيمان. إنك لست بقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك قاتل. إنه الربط على القلب بالإيمان حتى يؤمن الناس كلهم، فتخد الأخاديد وتضرب النيران ويقذف الناس ولا يرجعون عن دين الله، حتى تأتي امرأة معها صبي لها فتأخذها رقة على الصبي، هي يمكن أن تتحمل، أما الصبي فتعلق القلب فتقاعست، فإذا به ينطق يا أمة اصبري فإنك على الحق. إذا ربط على القلب فما استطاع أن يزحزح الإيمان فيه كل قوى البشر، وماذا عسى أن تصنع؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أتحب آخر اختبار وهو المراد أصلا، فإن قتله ما يزيد عندهم شيئا بقدر ما يتمسك به من إيمان حتى الموت، ولهذا الصراع بينهم وبينه صراع بين حق وباطل، بين معاني تلك التي تدرسها الآن وتتعلمها، فبسهولة يمكن أن يجهزوا عليه قتل، لكنه الأول التهديد يرجع ما يرجع، حتى إذا صلبوه وما بينه وبين القتل إلا لحظات، ويأتي آخر اختبار. ولعل الإنسان يا أخواني يقوى على هذه المعاني، لكن إذا عاين ساحة الدماء قد يضعف، فإن أنقذ من ساحة الدماء، فإذا عاين الصلب على الأخشاب فلعله يضعف، فإذا رأى الجدية فلعله يضعف ويضعف، وجاء هذا الاختبار في آخر اللحظات. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وولدك؟ اختبار المعاني جس نبض الإيمان، حقيقة الصراع، فإن الإنسان ليس بشحمه ولحمه وبدنه طويل خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه، إنما الإنسان هذا يا أخواني معاني. أبو بكر معنا، أبو بكر مش وزنه 100 كيلو ولا 70 ولا 120 فعظم لأنه أعظم الأمة وزنا فكان أكثر أمة، لا 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 لا، أبو بكر معنا معنا معنا، لئن قال ذلك فلقد صدق. أبو بكر معنا، معناه سبق معنا عمر، معنى عمر سبق معنا عثمان، معنى عثمان سبق معنا علي، هذه معاني معاني تعظم الشخص والفرد أو تقل، لهذا جاء إليه في آخر لحظة. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت هنا؟ فماذا قال؟ لقد قصم ظهورهم، لقد أعطاهم الضربة القاضية، لقد قتلهم جميعا قبل أن يقتلوا، فقال لا ولا الشوك يشاكها محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. إذا لا حيلة فيك فلتقتل، ولا حيلة فيكم فلأصعد إلى ربي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتظنون أن قد ذهبت حياتي؟ لا والله، بل علت وارتقت وتألقت، وليمت كل واحد منكم كمدا على معان ما شهدتها العرب ولا عرفها الناس، إنه الإيمان، وربطنا على قلوبهم. فيقول إن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط أفتتنوا. السابعة قولهم ربنا رب السماوات والأرض، هذه الربوبية هي الألوهية، هي الألوهية، فليسوا مؤمنين بالرب فقط كرب، لكنهم لا يفردون بالعبادة، وإنما رب السماوات والأرض الربوبية هنا هي الألوهية، وإنما ذكروا هنا الرب ولم يذكروا الإله لمناسبة المقام، لأن الرب يعود إلى السيد، إلى السيطرة، إلى الملك، إلى التدبير، ولهم عباد لله أخلصوا لله عز وجل، فذاك أمر مفروغ منه. لكن ذكر الله بالربوبية هنا المناسب للمقام، حيث المقام مقام تدبير، مقام سيادة، مقام ملك يظهر. الثامنة المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب. المسألة الكبرى في حياة ابن عبد الوهاب هي هذه، صنف لك في كتاب التوحيد وجاءت مسائل المسألة الكبرى، صنف لك في الأصول الستة، في ثلاثة الأصول، في القواعد الأربع هي المسألة الكبرى، أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقوله لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين. التاسعة المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قول لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها. اسمع أنت رياض التفسير العقدي، المسألة العظيمة المشكلة على الناس إيه هي؟ أنه إذا وافقهم بلسانه مع كون مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله، فلو وافق باللسان لكنه كاره بقلبه ومؤمن بقلبه هذا كذاب، هذا كذاب. فلئن كان كارها بحق فليهجرهم وليتركهم، فلماذا يوافق وهو كاره بقلبه؟ طبعا في الدنيا لم يستثني الله إلا من أكره، وهذا قد نطق بكلمة التوحيد فأكره على أن يسبها وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يعذر الله إلا المكره. المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قول لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها، والتي قبلها. لأنه لو كان يسعهم ذلك، لو كان يسعهم ذلك لما هاجروا على ما يهاجروا، لو كان يسعهم هذا لبقوا. ومن هنا أيضا أشار محمد عبد الوهاب في موضع آخر قال ولو كان يسع الصحابة أن يتركوا النطق بلا إله إلا الله والعمل بهذا بالتوحيد، لو كان يسعهم ذلك ويوفق قومهم والإيمان في قلوبهم لما هاجروا ولما ترك النبي مكة. إذا لا يسع الإنسان شيء من هذا لابد أن ينطق وأن يعمل بالتوحيد، ولا يعذر الإنسان إلا في حالة واحدة. ولهذا ذكر في النواقض العشرة في ختمتها من يحفظ ختمة النواقض؟ وكل هذه النواقض تمام، فالهازل الجاد كل هؤلاء الخائف. وما الفرق بين الخائف والمكره؟ لأنه ما أعذر الخائف إنما أعذر المكره، فما الفرق بين الخائف والمكره؟ أي نعم، يخاف أن يعزلوه، يخاف أن يمنعوه المال، يخاف أن يطردوه من البلد، يخاف كل هذه الأشياء، يخاف أن يضربوه، إلا المكره. نعم. العاشرة أن ذلك لو يصدر منهم أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهره مع كراهته من ذلك فهو قول شطاطا، والشطط كفر. يعني أنهم لو فعلوا ذلك وافقوا الحاكم بالقول مع كراهتهم له فإن ذلك هو الشطط، والشطط الكفر. يعني أن ذلك لا ينفعهم ويكون حينئذ شططا. الحادية عشرة قوله لولا يأتون عليه بسلطان بين، فهذه المسألة مفتاح العلم وما أكبر فائدتها لمن فهمها. لولا يأتون عليه بسلطان بين، لولا يأتون عليه بسلطان بين، فكل من دعاك إلى شرك، من دعاك إلى ضلالة، من دعاك إلى انحراف، قل هات الدليل. ما دليلك على هذا؟ هات الدليل. هذه مفتاح العلم. ولهذا قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل، تعلم من أربع مسائل. قال الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة، يبقى هذا مفتاح. الثانية عشرة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله، يعني أنه لو وافقهم باللسان، لو وافقهم باللسان وكان بالقلب فإن ذلك لا ينفعه، وهو من أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله فإنه لا يعتبر بهذا. الثالثة عشرة قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، في اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديه، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق. وإذا اعتزلتموا معبدون إلى الله فأولى الكهف، في اعتزال أهل الشرك واعتزال معبودين، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، يعني أن ذلك لا يعني أن تصد أو أن تنكر حقا يكونون عليه، أن تعتزل اعتزل. وأما إذا كان عندهم شيء من حق وأخذته فذلك لا بأس به، إذ الحق دليله ليس المشرك بل دليله الحق. ولهذا قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابعة عشر، طب منين ناخذ ديك على فكرة يا إخوان؟ منين ناخذ ديك؟ أحسنت حسين، إلا الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فهم يعبدون الله ومعه غيره، فاعتزلوا. وإذا اعتزلتموا ما يعبدون من دون الله فاعتزلوا الآلهة وأثبتوا عبادة الله عز وجل. فإذا هؤلاء أثبت لهم عبادة الله، لكن ما تنفعهم لأن عبادة الله وعبادة غير الله، فدل هذا على أن من عبد الله وعبد غيره معه هذا هو المشرك أصلا، هذا هو المشرك. وأن التوحيد هو الإفراد، هو الإفراد، ما يتم التوحيد إلا بالإفراد، أن تعبد الله وحده لا شريك له. أما إذا عبدت الله وعبدت غيره لم تكن موحدا، كنت مشركا، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معه من الحق وهو إلا الله، كما قال تعالى ويجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابعة عشر قوله فأووا إلى الكهف، في شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل، وليكن ما يكن، فلم ينظروا إلى مألوف ما كانوا عليه والنعيم الذي كانوا عليه، مع أن الشباب يحبون الرفاهية، لكنهم لما كانت لهم هذه القضية بس ماشي افتح بس فأول الكهف فلم ينظروا إلى هذه أبدا ولم يلتفتوا إليها، وإنما نظروا إلى قضيتهم، والقضية هي التي تنجي من هذا كله. الخمسة عشرة حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مباديها ذهاب الدنيا، حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان مباديها ذهاب الدنيا، حيث قالوا ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حتى لو بداية حسن الظن هذا أن تترك الدنيا وما عليها. السادس عشر، وهذا يدل عليه سنة النبي، قال والله ليتمن الله هذا الأمر. لما جاء خباب ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم العذاب، شدة العذاب، ألا دعوت الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر. يبقى هذا حسن ظن بالله عز وجل. السادس عشر، الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. الدليل على الكلام المشهور أن التعب إيه؟ يثمر الراحة، وأن الراحة تثمر التعب. كيف؟ فمن تعب استراح، ومن استراح تعب. من تعب في تحصيل مراد الأمور الكبيرة استراح بعد ذلك إذ يحصلها، فحينما يحصلها استراح. وأما من استراح وترك طلب ما ينفعه فإنه سيتعب بعد ذلك، لأنه لن يجد معه شيئا. ولهذا قالوا لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، أي لا يدرك نعيم الجنة إلا بترك نعيم الدنيا. السابعة عشرة، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيئ لصاحبه منه مرفقا. الله أكبر. أو عمل صالح يهيئ لصاحبه منه مرفقا، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فيه مسائل. الأولى، كما أماتهم لحكمة بعثهم لحكمة. الثانية، أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، أن الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. أنا الصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم بها، وهو قوله تعالى إيه؟ قل الله أعلم بما لبثوا. فالصواب في المسائل المشكلة عدم الجزم شيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها هو العلم. الجهل بها هو العلم، يعني إيه؟ يعني أن فالجهل بها هو العلم. الجهل قول الله أعلم هو العلم. كيف يعني؟ قول يا صلاة، الصلاة عزيز على ما بنخلش يقول ها. بس هو أنا بقول فالجهل، فالجهل بها هو العلم. بها يعود إلى الضمير هذا كل الإنسان لا يسأل إيه؟ أحسنت. يبقى يعود على المسائل المشكلة، يعود على المسائل المشكلة. أنا صاب في المسائل المشكلة عدم الجزم بشيء، بل قول الله أعلم، فالجهل بها بالبحث في المسائل المشكلة التي أخفى الله عز وجل عنها هو العلم. وسكت عن أشياء. يبقى الإنسان الأشياء اللي هي ما ترتب عليها أعمال وخفية، ما تسأل أنت عن هذا ولا تتكلف، فإن الله عز وجل قد أخفى ذلك، فلا تتكلف. فالجهل بذلك هو العلم. ليه؟ لأنه لو كان هناك خير في العلم بها لبين الله عز وجل في كتاب. تجلس أنت بقى مع الشجرة، تنسى قصة آدم والشجرة، من أي صنف الشجرة؟ شجرة أرز، شجرة قمح، شجرة كذا، أي شجرة، ما يعنيك هذا. ما لون الكلب؟ تترك أنت القصة في أصحاب كهف. الكلب هذا كان إيه بقى؟ كان كلب كذا، ولا كان كلب بتاع مين؟ وكان برضو الواحد فيهم، ولا كان جاي من مكان ثاني؟ يشغلك الشيطان. أي كلب، كلب يبقى الجهل كلب الدعوة. فالجهل بمثل هذا النوع من المسائل هو العلم، الجهل بهذا النوع من المسائل إيه؟ هو العلم. نعم. الثالثة التورع في المأكل، التورع في المأكل من أين نأخذ؟ أيوة، أزكى طعاما. ما زلتم، لأنهم ظنوا أنه هي أمس فقط ناموا وقاموا. تخيل سبحان الله 300 سنة وتسعة تمر كنومة واحدة فيقوم على ما هو عليه. نعم. الرابعة كتمان السر ويشعر بالرحمة أحدا، لكن كتمان السر عموما يعني ليس فيه هدف أو معنى نتربى عليه في هذه القصة ككتمان وخلاص، كتمان سر. ما هو قد يقول تكتم السر ويكون باطلا والواجب عليك إشاعته أو إظهاره، لكن كتمان السر في مثل هذا، في مثل هذا، وأن هذا مما يستعان به، فده خفي خشي الإنسان وطأة ظالم غشوم كذا، فلا يخبرن بكل شيء، وإنما يكتم ما تكون فيه مصلحة الدعوة، ما تكون مصلحة، واخد بالك، يكتم ما تكون فيه المصلحة حتى لا تبادي الدعوة. فدل هذا على أنه تحتاج الدعوة أحيانا إلى أنك لا تقول كل شيء، ليس من جهة العلم، وإنما من جهة أمور قد تفتك بالدعوة لو علمها الناس، ليس أمام الجاهل تقول هذا. يعني مثلا تقول الجاهل ده احنا مثلا عندنا تبرعات بنجيب أكل الإخوة، يقول لك بس أنتم من إيران، بيقول لكم من إيران مثلا يعني، واخد بالك، لكن أنتم بتاكلوا منين؟ نقول والله مع حذاء وسقاء وترد الماء وترعى الشجر. دعك بس ده حالك عامل ايه اخبارك وخلاص مثلا يعني. لما تقول والله ده في اخ من السعوديه بعت لي كذا واكل الاخوه، اقول لك بس بيقولوا فلوس من بره. تمام. فمثل هذه الاشياء يستعين الانسان فيها بالايه؟ بالكتمان. وهذا الكتمان ليس هو الكتمان المذموم الذي فيه علم الحلال والحرام وعلم البشر وعلم الدين. نعم. واحد بيسألك مثلا أنت كنت عند الشيخ من، وهو يريد أن يلتبس على راسك مثلا يعني، وليكن مثلا كان شيخك يوما ما محمد قطب مثلا يعني، أو سيد قطب، وخلاص نفعك الله عز وجل بابن باز وكذا مثلا يعني، تقول أنا كنت بدرس عند سيد قطب. ممكن هذا تقوله لمن تعلم حسن قصدي وحسن، لكن هذا لو انت قلت له كنت بدرس عند سيد قطب مثلا ممكن يقول بس هذا تربيه سيد قطب وينسى تربيه ابن باز لانه مغرض. نعم. الخامسه المساله العظيمه وهي قوله انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. عرفوا انه لابد من احد الامرين، اما الرجم واما الاعاده في المله. مساله العظيمه، عرفوا انه لابد من احد الامرين، اما الرجم يرجموكم واما الاعاده في المله يعيدوكم في ملتهم، فان وافقوا على الثانيه لم يفلحوا ابدا ولو كان في قلوبهم محبه الدين وبغض الكفر. فان وافقوا على الثانيه وهي ان يعيدوهم في المله لم يفلحوا ابدا ولو كان في قلوبهم محبه الدين وبغض الكفر. شوف التركيز دايما على مسائل الخاصه، مسائل خاصة يا اخوان، مسائل التوحيد، يعني حتى يرفع كل شبهة، لأنه واحد يقول لك أنا على التوحيد، أنا طب أنت ليه لا تهجرهم؟ ليه لا تتركهم؟ ليه لا تحذر منهم؟ لماذا؟ يقول لك أنا يكفيني أقرأ بقلبي ويكفيني كذا أعبد ربي يكفيني. لا، ما يكفيك، لابد أن تبين لهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قال لقومي إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم في مسائل. الأولى أن الإعثار عليهم لحكمة. يا سلام يا سلام، لو شاء الله ما أعثر عليهم، لو شاء الله ما أعثر عليهم، لكن أعثر عليهم لماذا؟ لحكمة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وهذا يدلك على إيه؟ وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى قد يكشف أمرك في بعض أمور الدعوة، وقد تكون أنت مثلا كارها لذلك، لكن الخير في ذلك، فالله عز وجل يرتب ويدبر. الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد الله حق. فتأمل هذا العلم ما هو. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا، يبقى الحكم قف عند هذا العلم، ما هو، ما المراد؟ فرضناه لأمه كي تقر عينها ولا تعلم، ولتعلم أن وعد الله حق. فتأمل هذا العلم ما هو. الثالثة أن الساعة لا ريب فيها لما وقع بينهم النزاع، وذلك أن بعض الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة، فأعثر عليهم ليكون دليلا على بعث الأجساد. الرابعة أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا لنتخذن عليه مسجدا. فإذا تأملت ما قالوا، وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، عرفت الأمر. محبتهم الصالحين أول خطوة اتخذوها إيه؟ تتخذن عليهم مسجدا. فدل هذا على أن الدافع لبناء المساجد على القبور محبة الصالح. وإلا لماذا هذا بالذات أدخله أنا المسجد؟ لمحبتي له. ومع ذلك لا تشفع لك تلك المحبة إذ هي على خلاف الأمر. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، لتعلم أن هؤلاء شرار الخلق عند الله. ولهذا لا يصح الاستدلال بالآية، أولا لأنها لم تكن عندنا، الأمر الثاني لأن هذا مجرد خبر ليس فيه لا أمر ولا نهي. قال الذين غلبوا عن ربهم لا تخذن عليهم مسجدا، أي مثل قالوا اتخذ الرحمن ولدا. تأتي أنت تستدل بقول تعالى اتخذ الرحمن ولدا على الشرك؟ قول. الأمر الثالث أن ابن كثير ذكر، ما المراد بمعنى غلبوا على أمره؟ أهم المؤمنون الذين يتبعون في كلامهم أم غيرهم الذين اشتد بأسهم وقالوا هذا؟ ولا يصح عندي في حدود علمي أن يقال تلك شريعة سبقت وشريعتنا خلفتها، لأن هذه الشريعة السابقة أيضا لم يكن فيها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، فهذا أيضا محرم، وإلا لماذا لعنوا؟ لو كان هذا جائزا لماذا لعنوا؟ فلا يصح أن نستدل بهذا ونقول هذه شريعة، شريعة من قبلنا، لأنها لم تكن شريعة في من قبلنا، إن كانوا نصارى فلم تكن شريعة في من كان قبلنا. نعم. وقوله سيقولون ثلاثة رابع كلبهم، الآية فيه مسائل، الأولى الإخبار بالغيب، الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض، إذا تناقضت دل هذا على أنه إيه؟ هذا جهل وباطل، فشيمة الباطل إيه يا إخوان؟ التناقض. الثالثة الإنكار على المتكلم بلا علم. نعم. الرابعة إسناد الأمر في مثل هذه المسائل إلى علم الله. نعم. الخامسة الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه. الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه، ها بالإسناد إلى ماذا؟ رد على أهل الباطل بالإسناد إليه إيه؟ كيف؟ من أين نأخذها هذه؟ ها ها الرد الرد على اهل الباطل باسناد اليه، اسناد الى الله ولا باظهار كلامهم؟ باظهار كلامهم سيقولون سيقولون يقولون كيتو 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 كيتو، فنرد على اهل الباطل ببيان حالهم و اسنادهم الى هذه الاقوال الباطله وبيان الحال حتى يحضرهم الناس، فهذا من نوع الردود. نعم ولو إلى الباطل نفسه، الباطل الرد على أهل الباطل بإسناد إليه يعني إلى باطلهم. نعم ما هو هذا باطلهم، ما هو هذا هو باطلهم. اي نعم نعم. السادسة ان من العلماء من يعرف عدتهم لكنهم قليل وما يعلمهم الا قليل. السابعة نهي عن المراء في شأنهم لانه لا يترتب على ذلك عمل كبير. والمراد بالنهي عن المراء في شأنهم اي بغير علم، اما اذا كان مع علم فهي من مسائل العلم. الثامن الاستثناء في قوله ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء الله. التاسعة النهي عن استفتاء أحد من هؤلاء فيهم لأنهما عندهم علم بذلك، وإنما ينبغي أن نرد العلم إلى عالمه. وقوله ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء الله في مساء الأولى النهي عن مثل هذا الكلام، يعني أنك تقول كلاما سأفعله غدا من غير استثناء. الثانية الرخصة مع الاستثناء، يعني أن تقول لأفعلن كذا إن شاء الله. الثالثة الأمر بذكر الله عند النسيان، واذكر ربك إذا نسيت، إنما قول اللهم صل على محمد اللهم صل على واحد ينسى شيء اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كما هو مشهور عند الناس، وإنما هو ذكر الله. الرابعة أن الاستثناء ينفع في مثل هذا، يعني لا يحنث الإنسان إذا استثنى. الخامسة هذا دعاء عند النسيان إن صح تفسيره بذلك، يعني أن يقول إيه ولا تخلن شيئا فعندك غنى إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهدينا ربي إيه كذا. وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين إلى آخر الكلام فيه مسائل الأولى، النص على مدة لبثهم جزما، فنقول 300 سنين وازدادوا 9. الثاني الرد على المخالف بقوله الله أعلم بما لبثوا. الثالث الرد عليه بقوله له غيب السماوات والأرض، رد عليه بقوله له غيب السماوات والأرض فذاك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ومن شاء من عباده. الرد عليه بقوله أبصر به وأسمع، هذه من صيغ، هذه من صيغ إيه؟ التفضيل، أبصر به وأسمع. والتعجب من عظيم سمعه وبصره، فيقال محمد أكرم من علي أكرم به من رجل، فأفعل به أيضا من هذه الصيغ. الرابعة الخامسة قوله ما له من دونه من ولي. السادسة كونه ولا قوله ولا يشرك في حكمه أحدا. السابعة طبعا هذا لا يشرك في حكمه أحدا لا القدر الكوني ولا الشرعي. السابعة النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم، أي ولا تشرك في حكمه أحدا، هذه القراءة يبقى النهي عن اشراك مخلوق في حكم الله على قراءة الجزم. الثامنة الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة، وذلك في قوله أتل ما أوحي إليك. والتلاوة هنا يراد بها التلاوة اللفظية والتلاوة الحكمية، أتل واتبع، فالتلاوة الحكمية بمعنى التبع. التاسعة تقريره ذلك بقوله لا مبدل لكلماته. العاشرة تقرير ذلك بقوله ولن تجد من دوني ملتحدا، ملتحدا بمعنى ملجأ. الحديث عشر الكبيرة وهي أمره نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي. يقول الكبيرة، طب الكبيرة عنده إيه بقى؟ ماذا يريد بالكبيرة هنا يا إخواني؟ اللي هي طب المسألة الكبيرة اللي هي إيه؟ إيه المسألة الكبيرة؟ بس قول يا علي ماشي كويس. ها قطر ها ماشي أجل. تمام كويس. ها تمام ها نعم. لأن عند الشيخ دائما يركز يا إخواني إبعاد المسلم عن المشرك، إبعاد المسلم عن المشرك، وأنه لا يسامح الإنسان إذا خلطهم ووافقهم في الظاهر وإن كان كارها في الباطن. فهنا يقول المسألة الكبيرة ويأمر نبيه أن يصبر نفسه مع من ذكر ولا يجلس مع الذين يشركون بالله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثانية عشرة أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. يا سلام، طب منين نقول هذه؟ واصبر فلا لا تكون إلا مع إيه؟ مشق. وأن هذا مما يغفر الإنسان طالما أنه جاهد نفسه على ذلك، فما يضر ذلك الإنسان لأن هذا طبعي. الثالثة عشرة أن بلغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذكر، لأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. الرابعة عشرة أن صلاة البردين بالإخلاص توصل إلى المراتب العالية. ها فين؟ بالغداة والعشي. الخمسة عشرة فيه قوله رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم مع الله الأبر. فين؟ أيوة مجالسة المساكين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه وكانوا المستضعفين من المسلمين. السادسة عشر أنهي عن طلوع العين عنهم إرادة لمجالسة الأجلاء ولا تعد عينك عنهم. السابعة عشر المسألة الكبرى وهي اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله. اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله، تريد في هذا الحد ولا تصعب من أغفلنا قلبه. الثامنة عشرة أنه لما ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضدهم ولا تطع من أغفلنا. التاسعة عشرة نهيه عن طاعة الضد ولا تطع. العشرون سبب ذلك أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الحادية والعشرون ذكر الخصال الثلاث إغفال القلب عن ذكر الله واتباع الهوى وانفراط الأمر. فإذا غفلت واتبعت الهوى انفرط الأمر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فصار أمره فرطا. فمتى يقع انفراط الأمر؟ بالغفلة وعدم الذكر. الثانية والعشرون إثبات القدر وهو الإغفال، ولا تطع من أغفلنا. طب وجه ذلك ما هو؟ نعم، وأسند الله الفعل إليه أغفلنا قلبه، ففيه إثبات القدر. الثالثة والعشرون لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. نعم، من أين أخذها؟ لا يخرجه من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك فهما جيدا. لا يخرج من الذم أن قلبه يفهم غير ذلك. أي نعم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع، اتبع هواه، فاتبع هواه مع علمه. نعم. الرابعة والعشرون قوله وقل الحق من ربكم الآية، وقال في قوله ولا يظلم ربك أحدا تنزيه عن الفقر والحاجة والجهل والخساسة ولكونه الغني القوي. الثانية كونه سبحانه والحكيم لنزاهة عن الجهل والنقص ولكونه القدوس السلام. بهذا في إثبات قاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي عندنا في الصفات لا يكون نفيا مجردا، بل هو نفي لإثبات ما يضاده من الكمال. نعم. قصة موسى والخضر. وفي قصة موسى والخضر عليهما السلام مسائل: الأولى ما يتعلق بجلال الله وعظمته، وفيه مسائل: الأولى معرفة سعة العلم لقوله ما نقص علمي وعلمك، وهذا من أعظم ما سمعنا من عظمة الله، أي قول الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من هذا، مثلي ومثل علمك في علم الله كمثل هذا العصفور. الثانية الأدب، وطبعا ما عنده من علم، هذا أصلا من علم الله عز وجل، فليس الإنسان يستقل بأي شيء من العلم دون تعليم الله له، ولهذا قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. الثانية الأدب مع الله لقوله فعتب الله عليه، ليه؟ لأنه ما قال الله أعلم. الثاني معناه ما قصد شيئا، لكن ولو فإن هذا المقام يقتضي أن ينسب الإنسان العلم فيه إلى الله عز وجل، ومقام موسى عليه السلام ما يغفل مثل هذا. الثالثة الأدب معه أيضا في قوله فأردت أن أعيبها، وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ها شيخ رمضان دي، شيخ رمضان دي بقى. نعم، فأردت أن أعيبه، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. أما ما جاء من الخير والكمال فنسبه إلى الله، وما جاء من العيب فنسبه إلى، وإن كان هذا بأمر الله كما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن فرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وكما قال نبيك والشر ليس إليك وإذا مرضت. الرابعة معرفة أنواع سعة جود الله تعالى، ومن ذلك العلم اللدني، آتيناه من لدنا، لكن ما العلم اللدني يا أخوان؟ ها تنوع علم من لدنا يعني من عندنا، فالله عز وجل قد يختص عبده، قد يكثف في عبده من الفهم والبصيرة ففهمناها سليمان، وليس العلم اللدني اللي هو علم الباطن المخالف لعلم الظاهر، وأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر غير مراد كما يقوله الصوفية وكما يقوله الروافض وكما يقوله هؤلاء الضلال قبحهم الله وراح الأرض من شرهم ومن شر كل مبتدع. اللهم عليك بكل مبتدع، نسأل الله عز وجل أن يقمعه. نعم. الخامس الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة. الله أكبر. الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على الأنبياء، فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة، يعني عن هذه المسألة المهمة. فكن متأدبا مع ربك دائما، ناسبا العلم إلى عالمه، سائلا علم ما لم تعلم. فالله عز وجل قد عاتب موسى في هذا، وقد يحصل أن يخفى على الأنبياء بعض الأشياء ويحتاجون فيها إلى التنبيه. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في حديث يا ربي، حديث موسى، يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولوا هذا، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعمرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ابن عبد الوهاب يقول إيه؟ فهذا فيه الإشارة إلى أن موسى عليه السلام احتاج إلى التنبيه على إيه؟ على فضيلة لا إله إلا الله، فغير موسى عليه السلام أولى. إذا كان بعض الأنبياء احتاج إلى التنبيه عليه يبقى غيره أولى. السادسة الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله مع العزم، الأدب معه في تعليق الوعد بمشيئة الله عز وجل مع العزم. ستجدون إن شاء الله صبرا. السابعة معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعل ذلك سبيل الحوادث في وجعله سبيل معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى وجعله سبيل الحوت في الماء طريقا وغير ذلك. ومعرفة هذا مع الأولى، مع الأولى إيه؟ ومعرفة هذا مع الأولى هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما. معرفة شيء من عظيم قدرة الله في إحياء الموت، ومن ذلك أنه الحوت بعدما أكلوا منه أخذ طريقا وأحياه الله عز وجل واتخذ سبيله في البحر إيه؟ عجبا. معرفة هذا مع الأولى أي أولى؟ التعلق بعظمة الله وجلاله، هما اللتان خلق العالم العلوي والسفلي لأجل معرفتنا بهما، أي أنه لتعظم الله وتقدر الله عز وجل. والثاني ما يتعلق بأحوال الأنبياء وفيه مسائل. الأولى أن النبي يجوز عليه الخطأ، وإنما الأنبياء يعصمون من الشرك، يعصمون من الكبائر، أما الصغائر فيعصمون من الإصرار عليها، وإذا تابوا منها صارت حسنات فعادوا أكمل مما كان. الثانية أنه يجوز عليهم النسيان. الثالثة فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة لقوله موسى بني إسرائيل، لأن النبي نبي الأمة، نبي العالمين، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، لكن موسى كان يبعث إلى قوم خاص فقال موسى بني إسرائيل. الرابعة ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله، ما جبل عليه موسى عليه السلام من الشدة في أمر الله، دليل ذلك نعم نعم أيضا قد جئت شيئا إمرا نكرا، أنه لا ينكر. الخامس أنه لا ينكر إصابة الشيطان الأنبياء بما لا يقدح في النبوة لقوله نسي حوتهما، مع قوله وما أنسانه إلا الشيطان. شوف الفقه الدقيق. ليه؟ أي وجه؟ وجه الشدة؟ لا، ويقصد الشدة في الإنكار. نعم، في أمر الله، في أمر الله يعني. نعم. لكن شوف هذه الفائدة، أنه لا ينكر إصابة الشيطان الأنبياء بما لا يخضع في النبوة، كما قال تعالى وما أنسنه إلا الشيطان، فنسب ذلك إلى الشيطان، فدل هذا عن الشيطان قد يأخذ شيئا لكن هذا الشيء لا يؤثر ولا يقدح في النبوة. السادسة ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نبيا، وذلك من أدلة التوحيد، طيب كيف يكون هذا من أدلة التوحيد؟ بشرية النبي من أدلة التوحيد. لماذا؟ أنه لا يدعى ولا يعبد، فدليل بشرية من نسيانه، من غضبه، من غفلته، من خطئه، وهذا من أدلة التوحيد، أي أن الله في العبادة يفرد وليس النبي يعبد. وذلك من وجوه منها قول استطعم أهلها، فدل هذا على جريان الجوع والحاجة إلى ذلك. الثالثة مسائل الأصول، وفيه مسائل أعظمها التوحيد ولكن سبق قائنفا. فنقول الأولى الدليل على اليوم الآخر، لأن من أعظم الأدلة إحياء الموتى في دار الدنيا. الثانية إثبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة الخضر. الثالثة أنه قد يقول عند غير النبي من العلم ما ليس عند النبي، لكن لا يصير بذلك أعلم من النبي، ولكن يكون في بعض المسائل. وهذا يتصور في من علمه الله سبحانه وتعالى، كما علم الله الخضر، ولهذا قال أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه. الثالثة أنه قد يكون عند غير. طيب الرابعة إذا احتمل اللفظ معانيه فأظهرها أولاها. يا سلام، كما قال الشافعي، الله أكبر الله أكبر، سبحان من أعطى هذا الرجل. إذا احتمل اللفظ معانيه فأظهرها إيه؟ أولاها، تأخذ بالظاهر، طالما احتمل فلك الظاهر، إلا أن يرد هذا الظاهر شيء. الخامسة إثبات الصفات كما هو مذهب السلف. الرابع ما فيها من التفسير. طيب نقف عند الرابع ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرابع ما فيها من التفسير. الأولى أن المذكور هو الخضر، لا كما قال الحر بن قيس، وقد ذكر في الحاشية قال روى البخاري وسنديه عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعا ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل، الذي سأل موسى السبيل إلى لقية، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، وذكر الحديث. الثاني أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافا لنوف لما كان يقول بأنه ليس موسى بني إسرائيل. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ألفاظ القرآن كما بلغها. الرابعة أن قوله ألم أقل لك أبلغ من قوله ألم أقل، لأن فيها لفت انتباه، ألم أقل لك، ولهذا استعمل ألم أقل لك في الأولى وفي الثانية، ألم أقل لك في الثانية، لأنه في الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فكانت الأولى من موسى نسيانا، كانت نسيانا. والثانية لما كرر قال ألم أقل لك. السادسة الخامسة أن قوله يأخذ كل سفينة غصبا، المراد سفينة سالمة من العيب، يأخذ كل سفينة سالمة من العيب، وليست كل سفينة يأخذها، ولا لو كل سفينة سواء أخذ منها اللوح أو لم يأخذ منها اللوح لا أخذها، لكنه قال يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة لذلك. من هنا أخذ اللوح منها ليجعلها غير صالحة لأن تؤخذ، وفي ذلك أن الفساد الذي يحصل قد يدفع الإنسان إلى أن يفسد بعض الشيء ليحصن ماله وليحصن نفسه، وفي ذلك أيضا ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فالأعلى أنه تؤخذ السفينة والأدنى أنه يأخذ اللوح. السادسة أن غداءهما هو الحوت. السابعة أن قوله عجبا أي لموسى وفتاه، لأنهما هما اللذان رأيا، فعجبا لموسى وفتاه. الثامنة أنه لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات، وأن وقع فيه من وقع، أنه لا يجوز تفسير القرآن فيما بما يؤخذ من الإسرائيليات، وإنما ينبغي أن يرجع فيه إلى النص الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن وقع فيه من وقع، يعني ولو كان من الأفاضل، فإن البعض كان يكثر من ذلك، مثل ما كان عند كعب الأحبار، وكان من عند عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا. التاسعة أن السلف يشددون في ذلك تشديدا عظيما لقوله كذب عدو الله. يبقى هذه التاسعة والثامنة في بيان رد الإسرائيليات. وقول كذب عدو الله إنما هي سياق عربي فيه الإنكار على من أخطأ، أنه يقال له كذب، وهذا من باب الإنكار، وهذا في لغة العرب جارية. والعاشرة أن الوعد على العمل الصالح ليس مختصا بالآخرة، بل يدخل فيه أمور الدنيا حتى في الذرية بعد موت العامل. من أين نأخذ هذا؟ كان أبوهما صالحا فأكرمت الذرية لديانة الأب. الخامسة آداب العالم والمتعلم. فيه مسائل، الخامسة من الأصول العامة في القصة، في آداب العالم والمتعلم. الأولى ما يتعلق بجلال الله وعظمته، هذه الأولى. الثانية ما يتعلق بأحوال الأنبياء. الثالثة مسائل الأصول. الرابعة ما فيها من التفسير. الخامسة آداب العالم والمتعلم. ففيه مسائل، الأولى تسمية التلميذ الخادم فتى، تسمية التلميذ الخادم فتى، تسمية التلميذ الخادم فتى، لأنه قال لفتاه من كان مع موسى عليه السلام، وهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، نعم، وهو يوشع، نعم. الثانية أن تلك الخدمة مما رفع الله عز وجل بها كما رفع يوشع وصار نبيا، رفع الله عز وجل به، فالطالب والتلميذ والخادم للعالم يرفع الله عز وجل درجته بصحبة العالم وصحبة الأخيار والانتفاع به، فإنه يخدمه أيضا ليس عبثا، إنما يخدمه ليتعلم، فيرتقي الإنسان بهذا التعلم ليصبح مؤهلا لدرجة عالية، فيكون هو اليوم خادما للعالم، لكن غدا قد يكون هو العالم، نعم. الثالثة تعلم العالم ممن دونه. هذه من أين نأخذها؟ أن موسى تعلم من الخضر، مع أن موسى أعلى من الخضر حتى على القول بأن الخضر نبي، فإن الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الرابعة اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة. اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها. ما معنى ذلك؟ اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها. هو تعلم العالم من دونه، فاتخاذه ذلك نعمة، لأن الإنسان حيثما وجد الفائدة فهي ضالته، وحيثما وجد الخير بحث عنه ولو كان كبيرا. فلو وجد الإنسان مسألة يجهلها وهو كبير، وهذه المسألة عند أصغر منه، فإنه يرحل إليها. ويدل على ذلك أيضا ما قام به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما رحل إلى عبد الله بن أنيس، فإن جابر بن عبد الله أجل من عبد الله بن أنيس، أجل منه، ومع ذلك رحل
جابر إلى عبد الله بن أليس ليستفيد منه تلك المسألة. الخامسة التعلم بعد الرياسة، التعلم بعد الرياسة دليلها أيضا أن موسى عليه السلام بعدما صار نبيا رسولا وهو نبي رسول مكلم ومع ذلك تعلم. طيب إذا ما معنى قول عمر تعلموا قبل أن تسودوا؟ أي نعم، يعني أن الرئاسة وأن المناصب وأن الانشغال مظنة الانصراف، لكن ليس معنى أن الإنسان ما تعلم إذا بلغ هذا، بالعكس. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يتخذ مجلسا من القراء من العلماء، لماذا؟ ليكونوا مجلس المدارسة في كل شيء، فلا يترك نفسه للاشتغال بهذه المهام دون تعلم ودون مباحثة، مع أن عمر رضي الله عنه أعلم الأمة، لكن بالمباحثة يظهر نوع من العلم ويكون الإنسان في قلب العلم، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، من فضل الله على الإنسان. ولهذا يا إخواني التدريس هو بعد أن يسود الإنسان وبعد أن يترأس الإنسان، التدريس العلمي وليس القائم على المواعظ وفقط، فإن المواعظ قد ينسى الإنسان العلم أن يتصدر ويصير خطيبا هنا وهناك. جزاكم الله خير، فأمان الله، مع السلامة. فيكون منشغلا، هنا خطبة وهنا موعظة وهنا كذا وهنا كذا، قد ينسى الإنسان العلم. أما التدريس بالمباحثة في العلم، الحديث، الفقه، الاعتقاد، لكذا كذا كذا، هذا ينمي ما عند الإنسان، وبالتالي سيادته وترأسه ما يمنعه من العلم، بل يكون زيادة له في العلم، يكون زيادة له في العلم. يستشكل طالب، يفتح مسألة، تتسع دائرة التعلم. أما الذي ليس في علم المسائل كالمواعظ والخطب وكذا، قد تشغل الإنسان ولا يكون عنده علم، وبالتالي ترأس هذا ينقص علمه. إنما الترأس الذي يكون في ذات العلم في الفقه والحديث والعقيدة وغير ذلك، هذا ينمي العلم بل يزيده. من هنا عمر رضي الله عنه كان يباحث أصحابه المساء، ولا يخفى عليكم قصة عبد الله بن عباس لما سأل القراء، أي عمر لما سأل القراء عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذه مباحثات، هذه مباحثات. فيأخذ الإنسان تلك البطانة التي تذكر، هذا عنده حديث صحيح أو ضعيف، هذا عنده فائدة في الأصول، هذا عنده فائدة في العقيدة، فيحصل هذا النماء. وإلا فالرئاسة مظنة ترك ذلك للانشغال. مثل الطالب الآن لو ترأس بالزواج وصار رأس بيت وجاءه أولاد وجاءه كذا، هذا مظنة أن يهبط مستواه في هذا الجانب، إلا أن تكون عنده زوجة تعينه على الطلب، أو يكون له منهج، أو يكون له طريقة، كذلك الوظيفة تأتيك، فهذا أيضا مظنة أن يقل علمك وأن يقل طلبك لأنك منشغل بالوظيفة. نعم. فموسى عليه السلام رغم أنه نبي الله وكليمه ورسوله، إلا أنه مع ذلك طلب لقي الخضر عليه السلام. نعم. وعمر رضي الله عنه كان يتناوب مع جار له من الأنصار، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويأتيه جاره يوما، فلا ينبغي الإنسان أن يترك نفسه بلا طلب، فيهلك ويقل علمه. الرحلة في طلب العلم، السادسة الرحلة في طلب العلم. والأمة متفقة على فضيلتها وعلى أن العلم لا يحصل التمكن فيه إلا بالتغرب، يتغرب الإنسان فيطلب العلم هنا وهناك، فإذا فرغ من علم بلدته تغرب وطلب العلم هنا وهناك إذا كان هناك علماء. نعم. السابعة رحلة الفاضل إلى المفضول. نعم. ويشهد لها قصة جابر رضي الله عنه، وقصة أحمد إلى عبد الرزاق، فإن أحمد أيضا رحل إلى عبد الرزاق، وأحمد أجل من عبد الرزاق. التاسعة الثامنة ركوب البحر لطلب العلم، وأن ذلك لا يدخل في النهي، والنهي عن ركوب البحر إذا كان هائجا إذا كان يترتب عليه مخاطر، أما إذا لم يترتب عليه مخاطر وركبه الإنسان لمصلحة شرعية دينية كانت أو دنيوية فلا بأس بها. وإنما ما ورد عن من النهي عن ركوب البحر فيما إذا كان الإنسان يتعرض للمخاطر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بين أن قوما من أمتي سيركبون البحر ويفتح الله عز وجل لهم، فدل هذا على أن ركوب البحر لا بأس به إذا كان الإنسان يأمن على نفسه فيه، أما مع المخاطرة ما يجوز. وموسى عليه السلام ركب البحر ومعه الخضر. التاسعة شروط الشيخ على المتعلم، شرط الخضر على موسى عليه السلام، قال له إيه؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فيشترط الشيخ على المتعلم. الشرط الذي يشترطه الشيخ على المتعلم ما يناسب حال المتعلم، ما يناسب الحال، فينظر الشيخ ما الذي يناسبه، افعل كذا لا تفعل كذا، سو كذا، انتبه لا تقرأ في هذا قبل هذا، خذ هذا. وينبغي على الطالب أن يسمع لنصيحة شيخه، لأن شيخه أخبر به وهو أدرى بالطريق فقد سلكه قبله، لهذا ويعطيه عصارة فهمه. وقد يبدو للطالب المتعجل قد يبدو له طريق آخر أو مسلك آخر فيسارع إليه أو يطرق مسلك شيخه فيهلك ويبقى طيلة حياته ينتقل من هنا إلى هناك. وما أكثر هذا الداء في طلبة العلم اليوم، ما أكثر هذا الداء في طلبة العلم اليوم، أنه ليس عنده استقرار ولا قرار ولا يثبت، فما إن يمشي شهرا أو سنة حتى يبدو له أنه يبدأ بطريق آخر، يقول أنا يعني ما استفدت أو غير هذا أفضل، أو يجلس مع طالب آخر فيقول له لا أنا فعلت كذا فيروق له ويأخذ نصيحته من الطالب لا من الشيخ، ويظن أنه بذلك سيرتقي. ولهذا أمثال هؤلاء لا هم للعلم حصلوا ولا هم للطلب تركوا، من شيخ إلى شيخ، من طريق إلى طريق للأسف. لكن ولهذا ما نستغل نصيحة في هذا المقام يا إخواني بارك فيكم، نصيحة نصيحة نصيحة، لا تأخذ نصيحة من طالب معك ولا تمشي بحسب طريقته ولا تغترن به، فما يفسد الطالب إلا طالب مثله. تعال أنت بس خلينا نبدأ بكذا، يعني أصل الشيخ طريقته مثلا كذا، لو إحنا بدأنا بكذا يعني الدروس صعبة ثقيلة كبيرة، لو نختصر نحضر يوما ونذاكر ستة كذا، كل هذا هذه الطرق الفردية إنما هي بنيات في الطريق تعطلك، ولو كان خيرا لدلك عليه شيخك. وحين تصل لديه الدركة فاترك الشيخ أفضل، اترك الشيخ أفضل، فلا تأخذ أنت سمعة وجودك ولا تنتفع بثمرة وجودك، يبقى أنت فقط عند الشيخ فلان وفي الحقيقة أنت منفصل عن الشيخ فلان. فاحضر لدغة الطالب، ما أقول ولا ولا أشكك في نيتي قد يكون مريدا لك للخير، ما نقول لا دخل لنا بنيات ولا بالمقاصد، إنما نحن نتكلم عن مسالك، عن مسالك. ما قيمة الأستاذ في الفصل إذا كان الطالب يأتي ليأخذ من الطالب، وإذا كان الطالب سيسمع الطالب، تعال اليوم نروح لو إنه مثلا طالب في المدرسة تعال لا نحضر المدرسة اليوم، نذهب اليوم إلى بلطيم يوم كده نقضيه حتى ننتعش، وغدا إن شاء الله نقبل على الدرس بنشاط وهمة. فتقول والله فكرة، فيحضر سرقات الطلاب. لذا أنا أنصح هؤلاء، وللأسف هناك طلاب قد يتعدى الطالب حده، حده في يعني ينسى مستواه ومثلا ممكن يكون أفضل من بعض من معه قليلا فيظن نفسه شيخا لهذا يوجه ويبين، والطالب قد يغتر به. ومن الآفات التي تحصل عند كثير من المشايخ وأهل العلم لا سيما في من يسكن عندهم أو يرحل إليهم، أن انصراف الطلبة يكون لغير الشيخ، وهذا غلط، وهذا غلط، أن انصراف الطلبة يكون لغير الشيخ هذا غلط، لأنه سيعطلك كثيرا وفي النهاية لن تستفيد شيء. وشيخك أخبر بهذا الطريق وأعلم وأدرى، ولربما صار بنحو مسيرت أنت وتبين له بعد ذلك أن هذا إنما هو مضيعة للوقت. ولهذا يا أخواني كم طالب علم يعني انتفع، كم كثير من الإخوة كان يدرس، وكثير من الإخوة كان يخطب، وكثير من الإخوة كان كذا، ولما يعرف الحق يقول ما صنعنا شيئا. لو صار على ما صار عليه مثلا، وهذا قد يكون من قصور الشيخ في توجيه الطالب. مثلا يعني أنا حينما مثلا آتي أصنع كتابا مثلا، وأجعل بعض الطلبة يقدم مثلا له، أو وهذا الطالب مثلا مستوى عادي، فقد غرست في تلك النقطة شئت أم أبيت. لكن أي طالب هذا الذي يقدم للشيخ؟ لماذا يقدم؟ لكن هذا رجاء من الشيخ لما عند الطالب من أجل أن يجند الطالب مع مصالح، وإلا لا ينبغي هذا كمسالك، كمسالك. ليس الطالب هو الذي يقدم للشيخ، كيف يقدم للشيخ كتابا وكيف يوافق الشيخ أن يكون هذا إلا لأنه ينتفع به ويريد أن يجنده ويقدمه للأمة على أنه شيخ في هذا، ولم يكن كذلك. وإلا لو كان شيخا لبرز هو. فنحن كما قلنا لكم العلم ما يورث، لا شيخ هيستطيع يقنع الأمة بأن هذا الطالب خذوه، هذا الطالب مميز، هذا الطالب قدموه وهو ليس كذلك، ولا أب يستطيع أن يصدر ولده للأمة وهو ليس مؤهلا لذلك. لهذا الكلمات الجانبية والمواقف النائية والتعليمات الخافية والخفية احضرها على نفسك، إما أن ترتبط بشيخك وإما أن تجلس في أحضان زوجتك بس، لكن لا تأخذ إيه سمعة أنك عند فلان ثم إنك تنفصل. وإذا كان عندك استشكال فلا تسأل صاحبك، لماذا تسأل صاحبك وزميلك عن استشكال؟ ولماذا تجلس ليلة كاملة تبحث معه في مسألة؟ خذها من شيخك وخلاص، اسأل شيخك عنها. لماذا تتكلم مع الطالب؟ قد تأخذك نعرة وعصبية وهو يأخذ نعرة وعصبية، وقد تختلفان وقد تفترقان، وما استفدت شيئا لأنك لا تراه شيخا وهو لا يراك شيخ، فتقضى الأوقات بلا فائدة، تقضى الأوقات بلا فائدة. أما توجه موسى إلى الخضر فهو توجه بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني له لم يعلمك إياه، لم يعلمك إياه. فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، أن الإنسان ينصرف عن شيخه إلى تلك المجالس الخاصة التي لا ينتفع بها. فأنا أحذر من هذه المسالك، أحذر من هذه المسالك. فالطلب الذين ينتقل من هنا إلى هناك، أنت إذا اخترت شيخا أيا كان هذا الشيخ، إذا اخترت شيخا خذ نصيحته في كل شيء، فيما تذاكر، فيما تصنع، فيما كذا، وليس شيخا بعينه، كل من تراه أنت تستفيد منه وتنتفع به خذه واركز عنده وخذ نصيحته. قد يبدو لك الشيء هذا، أنا كما قلت لك مثلا، أحيانا مثلا الواحد يبدأ يقول أنا أحفظ البخاري بالأسانيد ويقضي في ذلك أشهرا أو كذا، ثم يبدو له أنه المسألة صعبة عليه شاقة، ولو بدأ هو بجرد حذف الأسانيد واقتصر مثلا على الصحابي لكان قد أنهى البخاري كله مثلا. أو بعض الناس يجي يقول أنا حسب اللغة الأول بس، أتقن أنا اللغة وأنتقل، لن أطلب العلم الآن، سأخذ اللغة مثلا فقط، ثم يمشي إذا أنهى الأجرمية، وإذا مثلا إلى ما بعد مثلا من أي متن من المتون مثلا يقول والله صعب، طب لعلي أبدأ مرة ثانية بالعقيدة أحسن واللغة
طالما أنا أتقنت مثلا متنا يكفيني، وهكذا تبقى تتخبط ويضيع عمرك، وهذه آفة. وإن شئت سل عن هذا من شئت من طلبة العلم الذي صار له الآن مثلا 20 سنة يطلب العلم وما طلب شيئا ولا انتفع بشيء، ولا عرف أسماء الكتب، ولا عرف شجرة العلم، ولا عرف كثيرة الطلب، وليس عنده متن محفوظ، ضيع عمره وشبابه ووقته وصفاء ذهنه. كان يمكن أن يحفظ الكثير والكثير من المتون لكن ما حفظ، والآن يريد أن يحفظ، ضاع عمرك من 10 سنين أو من 20 سنة. لهذا إما أن تجلس عن شيخك عند شيخ مثلا فتنتفع به لأنه أخبر بك وأدرى بك، وإما أن لا تجلس أفضل لك، لا تضيع عمرك، أفضل لك أن لا تجلس. فإذا كنت عند الشيخ وأنت عند الطالب كما يحصل في بعض الأماكن مثلا قد ينشغل الطلبة بعضهم بعض، هذا يدرس فقه وهذا يدرس عقيدة وهذا يدرس كذا مثلا، وقد يكون هذا لعيب في الشيخ أحيانا لأنه لا يكفي الطلاب في هذا الباب أو دروسه قليلة فيتجه الطلاب بعضهم إلى بعض، هذه مشكلة، هذه مشكلة. يبقى احنا الآن الشيخ يحتاج أن يعني يقيم عنده المشايخ مش الطلاب، وإلا فالطالب أتى ليتعلم ما أتى ليعلم. ومن هنا تحصل المصائب اللي انتم ترونهم ترونها الآن، فلان ابن فلان عمل له كتابين ثلاثة، وفلان ابن فلان عمل له كذا، وفلان ابن فلان بيدرس، وفلان ابن فلان بيرد، وفلان ابن فلان عمل له صفحة، وفلان ابن فلان بقى عمل له موقع، وفلان ابن فلان له مقاطع على المواقع، وفلان خلاص. ما هو ده من أين كان هذا؟ من تلك التربية، من تلك التربية. فلان هذا طلب علم عند الشيخ فلان، وفي الحقيقة ما استفاد منه شيء، ولا درس على يديه كتابا، إنما جلس يدرس هناك أو جلس يجتمع بطلاب، ولكنه استغل المكان ليكون بعد ذلك شيخا، وهذا معروف في كثير من الأماكن. فإنما العلم بالتعلم، وأنت إذا رحلت إلى شيخ فاجتمع حوله واستفد منه، إن رأيت غيره أفضل لا إشكال ارحل إلى الغير. مر معنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، إذا غابت الفائدة عن عالمك عن العالم الكبير إذا لم تجدها عنده فاطلب الفائدة عند نظرائه، لا تطلب الفائدة عند الصغار، اطلب الفائدة عند نظرائه. اذهب إلى العلماء فاجعل طبقتك التي تتعلم منها هي طبقة العلماء، فرب طالب يكون فاسدا في تصوره فينقل فساده إلى الطلاب. ولهذا أنا أنصح كل أخ حقيقة، كل أخ أنصحه لا تأخذ نصيحة من زميلك أبدا، زميلك الذي معك في الغرفة في الشقة في الشارع في المسجد هو زميل، لا تسأله عن أركان الصلاة ولا واجباته، أي شيء اسأل عنه شيخك وارتبط به وانتفع، أي نصيحة اطلبها منه حتى لا يسقط عليك هو فهمه، فرضنا أن هذا اللي يتناسب معه بس ما يتناسب معك، فرضنا هذا. فلهذا ارتبط بالشيخ دائما، ارتبط بالشيخ لأنه أدرى بذلك. قال شروط الشيخ على المتعلم، فالشيخ يضع شروطا، هذه الشروط ينبغي أن يتقيد بها الطالب، ينبغي أن يتقيد بها الطالب حتى ينتفع. وهذا الشرط يا أخوان حتى لو قال لك شيخك مثلا اترك هذا الآن، اترك هذا الآن، اترك هذا الآن، قل سمعا وطاعة، هو أدرى، هو أدرى. ما تحسب أن الشيخ لا يتمنى لك مثلا خير أو أن الشيخ يمكن، لا، إنما هو أدرى بالأنسب لك، أدرى بالأنسب لك. العاشرة التزام المتعلم بالشروط، ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الحديث 10 الاعتذار بالنسيان، لأنه قال لا تؤاخذني بما نسيت، فالإنسان قد ينسى، هو ملتزم بالشروط ملتزم بالآداب لكن قد ينسى الإنسان شيئا، فحينئذ لا يؤاخذ الناسي. 12 قبول الاعتذار، 13 أدب المتعلم لقوله هل أتبعك إلى آخره، هل أتبعك فيها العرض بلطف بخلاف أتبعك، إنما هل أتبعك يعني الأمر إليك أنت، وهذا من الأدب والعرض بلطف. الرابعة عشر قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك، قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك وإن كنت أفضل منه. انتبهتم يا أخواني؟ شوف قبول نصيحة الشيخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك. وقد يا أخي مثلا يرى الشيخ ما يفاجئك بحقيقتك، قد يرى الشيخ فيك كبر لكن ما يقول لك أنت متكبر حتى لا يكون عون الشيطان عليك، فما يقول لك بلاش تخطب النهارده، قول سمعا وطاعة، يعني لازم يقول لك أنت بلاش تخطب لأنك مش عارف حاجة، بلاش تخطب لأنك أنت ما أنتش مستواك كذا، ما بلاش وخلاص. يبقى لأنه قد يعلم عنك الشيخ مثلا ما لا تعلمه أنت عن نفسك لكن يريد أن يعليه، سبقك بها حكاشة وسول يا رسول، يعني أنت شايف فيها يعني أنا داخل النار يا رسول الله، لا بالله عليك قول لي يا رسول الله، بالله عليك يا رسول الله قول لي، قد يضرك زي اللي يقول من أبي يا رسول الله كما جاء الحسن البخاري، من أبي؟ ما خلاص أبوك فلان وأنت أبوك فلان. ليه؟ ليه؟ ليه تفاجأ في أن نسبك أنت مطعون فيه؟ ليه؟ لهذا رؤيا الغضب في وجه النبي. شوف بقى الأثبات، شوف الطلاب، ولم يكن عمر هو السائل، فلما رأى الغضب في وجهه جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أستغفر الله يا رسول الله أستغفر الله حتى لا نغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس قد يصر، قد يصر فيأتيه ما لا يصر، فشيخك أخبر وهو والد لك، وهو والد لك، إن قص عليك فهو والد، وإن شد عليك فهو والد، وإن منعك فهو والد، يحب لك الخير، لكن ليس بلازم أن يصرحك شيخك بكل شيء، لأن هذا قد يكون عون للشيطان عليك، قد يصدك عن الطريق وأنت فيك خير فقد يصدك عن الطريق. فلهذا إذا قال لك لا تفعل كذا افعل كذا، لا تظن أن الشيخ يغار أنك تكون شيخا، بالعكس كل تلميذ ينفع له به ففي ميزان حسناته. لا زال من فضائل ابن تيمية ابن القيم، من فضائل ابن تيمية ابن عبد الوهاب، فإن التلميذ مترجم كما أن الإنسان الأب يترجم له بولده، فإذا كانت التربية سليمة صحيحة من الولد قيل هذا أبوه رباه، إذن هذا أمر يستبعد، لكن يبقى هذه إمكاناتك، هذه إمكاناتك فيرعيها الشيخ أفضل لك، أفضل لك. وهذه يا أخواني كما قلنا هي فصل في الأداب، أداب الطلب، أداب الشيخ مع الطالب والطالب مع الشيخ، وهذه كان يرحل في تعلمها. ولهذا كما قال ابن سيرين كنا نطلب الهدي قبل العلم. وقد رأينا والحمد لله يا أخواني جملة كبيرة من هذا المشايخنا والحمد لله، كان بعض المشايخ تظن به قسوة، قسوة لعدم فهمك لطريقة العلماء، ثم بعد ذلك تبين لك أن هذه قمة الرحمة، قمة الرحمة، لكنها كنت لكنك كنت تظن غير ذلك، كنت تظن غير ذلك، لكن لما تراه بقى رؤوفا رحيما بك وكذا، فلماذا شدد عليه في الفترة هذه؟ شدد عليك للتربى، شدد عليك لتعلم قيمة الطريق وأن هذا الطريق ليس سهلا. تعال أنت تحفظ ماذا؟ ماذا عندك؟ ابدأ من جديد، دعك من هذا، كل ما مضى نسأل الله أن يتجاوز عنه، ابدأ من جديد، خذ هذا الكتاب، خذ هذا المتن، امشي على هذا، دعك من كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، لا تبدأ الآن، تتصدر، تأخر شوية، وهكذا. لأن الشيخ أخبر بك من نفسك. نعم. الخمسة عشرة أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، أن من المسائل ما لا يجوز السؤال عنه، لأنه قال حتى أحدث لك منه ذكرى، فلا تسأل عن شيء طالما لا يترتب عليه عمل لا تسأل. نعم. أن من المسائل ما لا ينبغي المسؤول أن يجيب فيها إذا رأى المصلحة في ذلك. السبعة عشر إعفاء المعلم مما يكره، لا تشدد عليه، إذا كان يكره الجواب فدعه واتركه. الثامنة عشرة مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط. مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط، خلاص يا ابني توكل على الله، أنت خالفت الشرط فما تصلح عندنا، أنت عالم ما شاء الله عليك وأنت شيخ كبير، ولا تنصح بأن تجلس عند الصغار، اذهب أنت فاطلب الايه. سبحان الله يا اخواني، بعض الطلبة محكوم عليه بالفشل منذ أن يراه الشيخ، مع أنه قد يكون عنده قوة في بعض الجوانب، لكن هذا محكوم عليه بالفشل. لماذا؟ لأن طريقته غير مرضية، وطريقته هذه لا تؤهل لأن يكون النفع به يوما ما، لهذا محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالفشل. وهناك من تكون طبيعته طبيعة يعني يحصل به نفع وانتفاع، وفي المستقبل سيكون له إن شاء الله خير ويحصل، وبعض الطلبة أنت تحكم عليه لكن قد يعامل معاملة إيه؟ معاملة معذرة إلى ربكم، لعل الله سبحانه وتعالى يخيب ظنك فيه، لكن هو محكوم عليه بالفشل، محكوم عليه بالفشل. نعم. التسعة عشرة احتمال المشاق في طلب العلم لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فيتحمل الإنسان المشاق طالما أن ما يرجوه خير وهو الفائدة. ومن قال لك بأن الفائدة تأتي بلا مشقة؟ من قال لك هذا؟ من قال لك أن حفظا يدخل في الذهن بلا مشقة؟ البخاري رحمه الله تعالى كان يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب. السادس ما فيها من مسائل الفقه، فكل المسائل فيها من الفقه الشيء الغزير. فما هي المسائل الفقهية التي تستفاد من هذه القصة؟ شوف تقصير بن عبد الوهاب. السادس من الوقفات في قصة موسى والخضر ما فيها من مسائل الفقه، فالأولى عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. اسمع الفوائد الوهابية، أليس هذه قصة الخضر وموسى وهذه قصة أصحاب الكهف؟ لكن انظر إلى الفوائد المتينة العظيمة التي يستنبطها شيخ الإسلام الثاني ابن عبد الوهاب. من أين أخذ هذه المسألة يا إخوان؟ أردت أن أعيبها، وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الخضر تصرف في سفينة من؟ في سفينة الناس. طب سفينة الناس كيف تتصرف فيها؟ كيف تأخذ منها لوحا بغير إذنهم؟ كيف؟ ولهذا قال موسى قوم حملون بغير نول تفعل هذا، يعني هذا جزاؤهم أنهم أركبون مجانا تفسد هذا. لكن هذا لماذا؟ لمصلحة أكبر، وهي الخوف عليها أن تهلك، الخوف على أن تهلك السفينة كلها، وهذا مما يرضاه صاحب السفينة. ففي هذا جواز أن يتصرف الإنسان في حق الغير إذا كان لمصلحته. ومن هنا تصرفنا اليتيم، واليتيم ما أذن لنا لكننا نتصرف في ماله لمصلحته. أنا مثلا الآن أرى حريقا شب في بيتك، فآخذ ولا صعنت فيها إلى أن آخذ عرقا أو شباكا أو بابا أو شيئا من عندك له قيمة فأطفئ به الحريق، فهل أضمن أنا؟ يقال هات قيمة العرق أو قيمة الباب. لا، ليه؟ لأنني ضرأت عنك مفسدة أكبر. مفسدة إيه؟ أكبر. أنبوبة غاز مثلا شبت، أخذها وأرميها في اليم راحت، فنفسدت عليك الأنبوبة، لكن حفظ الله عليك البيت بي. فهذه فائدة جميلة جدا، فائدة جميلة. وهي أن الإنسان الأصل أنه يتصرف في مال أخيه إلا بإذن، لكن إن كان على نحو يضمن ماله ولا يهلك أو تحصل له زيادة فلا بأس. ومن هنا كان تصرف الفضول أيضا فيما لو وكل الإنسان بشراء شيء فرأى ما هو خير فاشتراه لك، كبيع وشراء الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرجل عروة ليشتري له شاة بدينار، فجاء عروة واشترى الشاة بالدينار، ثم باع الشاة بدينارين ثم اشترى شاة بدينار، فجاء للنبي وقال هذا الدينار وهذه الشاة، فأرسله بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع والشراء. بيع الفضولي، هذا بيع الفضولي، فدل هذا على أن التصرف لصالحك من مالك ولو بغير إذن هذا لا بأس به. نعم. كلام جميل. تمام. تمام. لكن كلاهما ايه؟ يعني جائز ولا احدهما جائز والاخر ممنوع؟ كلاهما جائز. احسن، هذه فائدة طيبة. الثانية، ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز الاصلاح لقصة الجدار. يلا عم صادق، هذا الذي قلت، شوف، ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، يعني حتى لا يقيد التصرف بايه؟ بخوف الهلاك، مثل خوف الهلاك وهو درء المفسدة تحصيل المصلحة والمنفعة، بل قد يجوز الاصلاح لقصة الجدار. يبقى ممكن اتصرف في حق الغير بغير اذنه طارة لخوف الهلاك وطارة لارادة الاصلاح، يكون الاصلاح اكبر. نعم. الثالثة، انه ليس من شروط المسكين في الزكاة انه لا مال له، واما سفينة فكانت لمساكين، مساكين عندهم سفينة، سفينة ومساكين، كالذي عنده سيارة ومسكين سيارة ولكنه يقتت منها مثلا، يأتي بمئة جنيه والمئة جنيه تكفي، فليس من شرط المسكين انعدام المال، هذا في الفقير. أما المسكين فهو أن ماله لا يكفي حاجته، فضابط المسكين عدم الكفاية الحاجة، وضابط الفقير العدم، ما عنده. وقد يطلق المسكين على الفقير والفقير على المسكين، لكن هذا إذا ذكر الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يبقى هنا المسكين يختلف عن الفقير. نعم. يعني ممكن واحد يتقاضى راتبا 3000 ويأخذ الزكاة، واحد يتقاضى راتب 300 ولا يأخذ الزكاة، لأن صاحب 3000 عليه تبعات بأربعة، وصاحب 300 يبقى له 100، فالنظر هنا إلى الحاجة وليس إلى إلى المبلغ الذي يدخل لك. نعم. الرابعة، أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير. أي نعم. الخامس، أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال لقوله استطعم أهلها. السؤال يعني إيه؟ سؤال الناس الحاجة، مالا طعاما شرابا كساء، إذا كان ذلك للحاجة فإنهما استطعم أهلها. استطعم، الألف والسين والتاء دل على الطلب، يعني طلب الإيه؟ طلب الإطعام. فممكن إنسان أقول مثلا لو سمحت هات لي 100 جنيه، لو سمحت هات لي 50 جنيه، لو سمحت، إذا أنا في حاجة ماسة وأنت أخي يعني الذي أعلم أخلاقك وكذا، فأقول هات 100 جنيه هات 200 جنيه، فالسؤال الحاجة. أما أن الإنسان يستشرف السؤال ويسأل تكثرا، هذا هو المحرم، وهذا صاحبه يأتي يوم القيامة، تأتي المسألة يوم القيامة نكتة سوداء في وجهه. أما الذي يسأل الحاجة لا بأس بذلك، ولقد دل على ذلك أيضا السنة، فقد جاء رجل وهو قبيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصابته جائحة، فجاء يسأل رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا يا قبيصة حتى يأتينا مال الصدقة، لكن تسأل من غير حاجة لا. ولهذا حكيم بن حزام لما كان يسأل النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضرة، يعني لما تسأل الناس كالذين يسألون الناس اليوم، الواحد يعود إلى بيته ليلا الآن بعدما يسرح زوجته ويسرح أولاده يأتي في آخر النهار 500 700 1000 على حسب الخط معه، فكيف يعمل؟ لماذا يعمل؟ فهذا حلوة خضرا، المال هذا حلوة خضر. فنهاه النبي عن هذا السؤال، فكان حكيم لا يسأل أحدا شيئا أبدا أبدا، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر أن يعطيها وأراد عمر أن يعطيها، أبدا ما أخذ حتى الحق الذي له ما كان يأخذ، لدرجة أن عمر قال إن حكيم بن حزام نعطيه شيئا ولا يأخذه، حتى لا يظن ظان أن عمر إنما حرم حكيم بن حزام، إنما هذا من فعل حكيم. وفي هذا أيضا درء الشبهات عن الإنسان، درء الشبهات عن الإنسان. نعم. السادسة أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله. أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، يا سلام، عجيب العالم ده يا أخوان، عجيب ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب ده عجيب من عجيب الزمان، آية من آيات الله، آية من آيات الله. يقول أن من لم يعطى، يعني لو أنه سأل الحاجة، يا مسعد شوف معاك من جنين سلف مثلا، يعني وأنا بقى عشمان في مسعد، عشمان أنا في مسعد جامد، واخد بالك؟ إذا بمسعد بقى مش مثلا يقول لي مثلا والله يا شيخ ولو كان عندي والله رقبتي يا شيخ زي ما بقول كده، لا، أو حتى لو ما ادانيش كده تمام يعني رضيته. إذا بمسعد لا يخذلني، يخذلني ويا أخي روح أشوف لك شغلة مثلا يعني، فيخذلني. ها؟ يقول بقى هنا أن من لم يعطى يتعزى بهذه القصة، فلست أعزى من موسى عليه السلام الذي سأل طعاما ولم يعطى. اسمع بقى الفائدة اللي تستنبط بقى إيه، فائدة أعم من مسألة سؤال للمال. قال وكم ممن هان على الناس فلم يقدره الناس ولم يعرفوا قدره ولم يوقروه كما ينبغي على مستواه لجهلهم بحقيقة ما عنده وهو جليل عند الله، كما قال النبي أيضا كم من رجل مدفوع بالأبواب، ها؟ رجل مدفوع يجي هنا يقول لا روح، كما كان من بلال مع المشركين وكما كان مع من صهيب وكما كان وكما كان إلى آخره، وهو جليل عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكم فالإنسان إذا منع ما يكون من حق، لأن هذا حق الضيف كان ينبغي أن يبذل، إذا منع حقه بهوانه عند شخص فليتعزى بهذه القصة، فليتعزى بهذه القصة. وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر، وإذا رددت فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر. السابعة أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء، أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء، مثل إيه؟ والثامنة أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضه. أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط، يعني إيه الشرط الأمة اللي خلف عند بعض الفقهاء؟ إيه؟ إقامة الجار بغير الإذن وأنه يطلب عليه الأجر. الأصل أنك أنت ما تعمل عندي إلا إذا أنت كلفتك أنا. نعم. فلو علم ما لو عمل ما فيه مصلحته وطلب الأجر فلا بأس، لأن هذا فيه المصلحة. أنه يجوز أخذ الأجر على العمل الذي لا يكلف خلاف ما توهمه بعضه. التاسعة الترحم على الأنبياء، وأنه لا يغض من قدرهم بل هو من السنة. إيه نعم. طب وهل الترحم على الأنبياء كيف يعني يتوهم الغض يعني القدر؟ لما قال ها الايه؟ طب ايه الفايدة في القصة؟ منين جبت هذه؟ يعني في نهاية القصة وما يستفاد منها، لما قال رحم الله أخي موسى لو صبر حتى قص الله عز وجل عليه، الترحم عن الأنبياء وأنه لا يغض من قدرهم بل هو من السن. ها ما أظن هذه، إنما الترحم، لأن الترحم قد يكون مثل ما قلت مثلا فلان غفر الله له، غفر الله لفلان، وكأنك تقول إيه يعني نحصل له مثلا نقص بسبب هذا فأنت تطلب له المغفرة. فحينما يقول رحم الله أخي موسى مثلا لا يعني هذا أن موسى نقص بهذا، فلا تفهم أن هذا لنقصه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. فإذا ليس معنى هذا الانتقاص ولكن تمني الأفضل. أهلا بفضل الشيخ. ما يبارك فيه مش حبات حلوة خد. يلا طيب أحسن.
نعم في سكان الجراش اللي هو اليمين في عربيات تويوتا نقل عايزين الجراش ولا
بلا عربيات تويوتا عربيات تويوتا نقل يا اخواني بس اتحرك من مكانها عشان في ناس سامع الجر تويوتا نقل. قال ايه ما بتربى عليها من دلوقتي. العاشرة أن تمني العلم ليس من التمني المذموم، أن تمني العلم ليس من التمني المذموم، لأنه قال يرحم الله موسى لو أديدنا لو صبر حتى يقص علينا، فهذا ليس من التمني المذموم. كيف يكون التمني المذموم؟ هو من التمني المحمود. الحديث عشرة أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة بل هو عام، لأنه سلم على الخضر. الثانية عشرة كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلام؟ فيقول الله أعلم، حتى ولو كان هو ينظر إلى أنه أعلم الناس. فموسى من أعلم من موسى؟ ونبي الله ورسوله وكريمه. ولهذا ما قاله موسى جائز، ولكن مقام الأنبياء يقتضي ما هو ما هو أعلى من ذلك. الثالثة عشرة خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد. يا سلام، خطأ من قال بخلو الأرض من أين أخذها؟ خطأ من قال بخلو الأرض من مجتهد وجود الخضر في عهد موسى، في عهد موسى، انه مع ان موسى يرى ان هو هكذا الا انه لا ينبغي الانسان ان يجزم، لانه قد يوجد المجتهد. ومن هنا يفسر كلام الشافعي رحمه احمد رحمه الله تعالى في ادعاء الاجماع، وان من دعا الاجماع كذب، لانه ما ان لك ان تطلع على علماء اهل الارض فقد يكون هناك المجتهد الذي لا تعلمه. الرابعة عشرة وهذه قاعدة اذن، أنه لا يخلو عصر من قائم الله الحجة من مجتهد حتى يعرف الناس دينهم. الرابعة لكن كثرة قد يكون كثرة من المجتهدين فلا أعلم أحدهم، لا أعلم ثاني، لا أعلم ثالثا، لا أعلم رابعا. أما لو افترضنا يا إخواني أنه لا يوجد على الأرض إلا مجتهد واحد فهذا لابد من أن يعلم حتى تقوم به الحجة، لأنه لا يخلو عصر من قائم الليل حجة. هذه الحجة قد تحصل بخمسة، تحصل بعشرة، تحصل بكذا، المهم أن تقوم الحجة على الناس، لكن قد يقص عليها الواحد أو الاثنين. لكن لو افترضنا أن الأرض ليس فيها إلا واحد، فهذا يعلم أمره حتى تقوم الحجة به. ولهذا لو بقي رجل سنة على وجه الأرض لعلم الناس به وبدعوته، مع أنه قد يكون بعض أهل السنة الآن يوجدون ولا أحد يعلم به في بلاد نائية، ليس حصل ما يعرف بهم. الرابعة عشرة التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس. ها؟ التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس. وما فعلتم أمري إيه؟ فين حسن الظن والتعزي باختيار الله؟ ها؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ وأما الجدار فكان الغلامين الثمانية في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبو مصعب، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. هذا ممكن أن يأخذ. نعم. لا، حسن الظن بالله فيما تكره النفوس. لا 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 لا، موسى عليه السلام أنكر كل هذا ولا لا؟ أنكر كل هذا. هذا تكرهه النفوس، تكره النفوس خرق السفينة، تكره النفوس قتل الغلام، تكره النفوس أن أعمل جدارا في قرية لم أطعم، هذا تكره النفوس. نعم، ولكن لما كان هذا بأمر الله عز وجل فالإنسان يتعزى بهذا، لما كان هذا بأمر الله فالإنسان يتعزى بهذا باختيار الله سبحانه وتعالى، ومثله مثل الجهاد وغير ذلك. فموسى عليه السلام صبره على هذا لأن هذا مما تكره النفوس، تكره النفس أن ترى طفلا لا جريمة له يقتل، وسفينة لقوم حولنا من غير نوله، وجدارا لقوم ما أعطوا، يعني العكس، تكره نفسه. لكن يتعزى الإنسان باختيار الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لما كان بأمر الله عز وجل فالإنسان يصبر على الشيء الذي تكرهه نفسه إذا كان من عند الله، إحسانا للظن بالله عز وجل وأنه سيبدله خيرا من ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. مكان ايه؟
يعني اعترض على هذه الامور لانه لم يعلم العقيدة، فحسن الظن هنا نقول انه مع الصدر ومتعترض انه لم يعلم العقيدة،
وهذا اظهر اظهر هذا اظهر. لكن يمكن ان يكون موسى ايضا فيما اذا حينما يقول له الخضر ويذكره الخضر ويذكره الخضر فيصبر ولا يجادل، فانه لابد ان يعلم، لكنها قد تكون في الخضر أظهر. نعم، يعني قد تكون في الخضر أظهر. وأمر إيه؟ وكذلك في موسى أنه أمر بالطاعة، وذلك مما تكره النفوس في هذا المقام. نعم نعم. الخمسة عشرة الخوف من مكر الله عند النعم. الخمسة عشرة الخوف من مكر الله عند النعم، هذه منين نأخذها؟ السفينة مع ايه؟
السفينة نعمة.
ها؟ الخوف من مكر الله عند النعم.
ظن أنه بلغ علم انتهى جاء فاسد
وليم حمد تمام
في انه قتل غلام فالغلام في نفسه رزق ولكن لا يامن الانسان ان يكون ابتلاء فيقتل الانسان اذا ضعف النعمه ان تسلم منه فيكون هذا
محتمل محتمل يعني يكون عند الغلام والغلام هذا نعمه ولكن الانسان لا يامن مكره قد يبتلى بهذه النعمه قد يكون في هذا الغلام ايه واما الغلام فكان وكذلك يمكن ايضا ان تقال عند موسى تستفاد من قصة موسى عليه السلام لما قيل وقد بلغ هذه المرتبة العالية وهي نعمة عظيمة لكن الإنسان يخاف مكر الله أن اليوم يقول لا أعلم غدا قد يدخل إليه الغرور فسد الباب يسد الباب بقولة الله أعلم. السادسة عشر أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى قول موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى. طب ما لماذا؟ لأن هذا إخبار مجرد إخبار فقط وليس يدفع إليه التململ. السابعة عشرة الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها وإن كان فاعلها معذورا بل مأجورا. الفرق بين المسألة المأمور بها والمنهي عنها وإن كان فاعلها يعني في المنهي عنها معذورا بل مأجورا. والمأمور بإيه؟ الذي
نهي عنه موسى هو الذي أمر به الخضر نهي عنه موسى في الأصل وإن كان فاعله هو الخضر معذورا بل مأجورا. الذي أمر به الخضر نهي عنه موسى أصلا إذا يعني ما أمر بالخضر بل نهي عن الخضر وقد يضرب الأجر
هذا الخضر لا هذا الخضر يعني الذي فعل ذلك يعني وبعدين
أمر بها الخضر ونهي عنها نبي الله موسى.
طيب
وإن جل فاعلها وهو الخضر معذورا بل مأجورا.
طيب إيه علاقة موسى إذن؟
إنه نهي عنه لو فعلها ما كان مأجورا.
إنه نهي عن إيه؟
نهي عن الخضر.
طيب
ولو فعلها ما كان مأجورا.
تمام لو فعلها كان مأجورا.
نعم.
طيب ولو فعلها ما كان معذورا. يعني حولها تدند ليه؟ ليه يؤجر؟ تمام ممتثلا تمام يعني هناك فرق بين المسائل المأمور بها والمنهي عنها. أنت إذا نهيت فإذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأنا إذا نهيت عن القتل وإذا نهيت عن كذا وجب علي الامتثال وإذا ارتكبت المنهي عنه كنت مأذورا. لكن حينما أمر بالمنهي عنه من الله عز وجل كما فعل الخضر حينما أمر بالمنهي عنه أصلا كان امتثاله واجبا فحينئذ يكون معذورا بل مأجورا لامتثاله. فالمسألة الوحيدة هكذا واخد بالك. ومثل مثلا السجود قد يشرع هنا ولا يشرع هنا، تحية يشرع في قوم ولا يشرع في قوم. ومن هنا أيضا يوجه أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم، معناه قد يحرم هذا، قد حرم هذا في أمة أو في بعض شرائعه، فينظر هنا إلى الآمر. أما المسألة المأمور بها هنا وتصبح يصبح منهيا عنها في موضع آخر، أو المنهي عنه هنا يؤمر به في موضع آخر، هذه مسألة تشريع، والتشريع يختلف، وهذا ابتلاء. ففعل ما يمتثله الإنسان يكون مأجورا عليه طالما أنه بإذن الشارع. ولهذا أكل الميتة أنا مأجور عليه لاستبقاء نفسي، مع أن أكل الميتة منهي عنه، لكن في الحال الذي أكل فيه الميتة عند الاضطرار فأنا مأمور أن أكل الميتة، يبقى هنا أنا مأجور معذور بل مأجور. ولهذا يمتنع الإنسان أن يتدخل بعقله في مثل هذه المسائل. ومر معنا أمس في التفسير كلام الحافظ ابن القيم، ابن القيم مر معنا. نعم. لا مش قد تذكر كلام ابن القيم، لا ابن القيم أمس ابن القيم ماذا قال؟ أظن ذكر نحو هذه المسألة أمس ابن القيم في مسألة المأمور والمنهي، في قوله تعالى بمنعك التسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، وقال لماذا قال لما ولم يقل لمن خلقت، لأن آدم عاقل ويناسب أن يقول لمن خلقت، ها؟ لأن التركيز هنا على ماذا؟ على المخلوق نفسه، مخلوق نفسه، مخلوق خلقته بيدي، هذا الذي خلقته بيدي وأكرمته وكذا، على ما لا تسجد له؟ دعك منه ومنك من أن تقول خلقتني من أنه خلقته من طين، أنت انظر إلى عظمة الخالق الذي خلق وخلق بيده، فحينئذ يكون الإنسان واقفا عند امتثال الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نمتثل الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس نمتثلها، ومن صلى إلى الكعبة وقتها بطلت صلاته، ثم نمتثل الصلاة إلى الكعبة، ومن صلى لبيت المقدس بطلت صلاته. فلو جاء أحد لا يا عم الشيخ ما كلهم زي بعضه، أينما تولوا فتما وجه الله، وإحنا صلينا إلى بيت المقدس أصلا فترة، مما يدل على الجواز ومما يدل على أن هذا لا شيء فيه، وعليه سأبقى أنا أصلي إلى بيت المقدس، نقول قد يصل هذا إلى الكفر، إلى الكفر، صلاتك إلى بيت المقدس قد تصل إلى الكفر، صلاتك إلى غير القبلة قد تصل إلى الكفر، لأنك لم ترضى بتشريع الله سبحانه وتعالى. فلا تنظر هنا إلى المأمور والمنهي عنه والمأمور به، انظر إلى صحة الأمر، فإذا نظرت إلى صحة الأمر وعظمة الآمر واجب عليك أن تقول سمعنا وطاعنا. الثامنة عشر، تمام تمام نعم. الايه التفرس؟ التفرس يعني بعيد، لان انا بقتل الكفار حتى لو قتل المسلمين معهم، فليس المقصد للكافر. الايه مش مساله الوقت الواحد، مش مساله الوقت الواحد، لانه في التفرس انا لا اقتل المسلم، انا اقتل الكافر، وان كان هذا ادى الى قتل المسلم. نعم. لا مش عايزين مثلا القصاص، عايزين مثلا من القصة. تمام تمام تمام. طب والغلام فرط فين؟ الغلام ما فرط. امال ايه؟ امال انت تجيب الكلام ده منين؟ اصحى شوي. ها قد يكون ايه؟ من اللي معذور، الخضر ولا موسى؟ معذور في ايه؟ موسى لم يفعل شيئا، انما الذي فعل الخضر. لا لا بعيد بعيد، خلينا عشان بس نمضي شوي. الثامنة عشرة سفر الاثنين من غير فارث للحاج. التسعة عشرة أن الخضر معروف في ذلك الزمان لقول لما عرفوا حملوه بغير نول. نعم نعم أي نعم واضحة. سفر الاثنين وهو موسى الخضر من غير فارث للحاجة، للحاجة، لأنه ينهى عن سفر ليلا إلا إذا كان جماعة، لكن هذا محمول على ما إذا كان إنسان يخاف ضررا أو يخاف وحشة أو كذا. نعم إيه؟ وكذلك المسافر وحده، واحدة أو اثنين إلا أن يكون رفقة، والرفقة أقلها الثلاثة لأن الجمع أقل الثلاثة. التسعة عشر أن الخضر معروف في ذلك الزمان لقوله. طيب واضح. العشرون أن احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به، يعني احتمال المنة في مثل هذا لا بأس به. احتمال المنة فين؟ لما أخذه معه إيه؟ نعم في السفينة يعني من غير أجرة. أي منة في هذا؟ بغير أجرة، هذا منة، لكن هذا شيء يسير. وفعله مع الفاضل فسيفرح بذلك أهل السفينة، يعني أهل السفينة إذا رأوا خاضر وهم يعلمونه وفضله وكذا ومعه موسى، فإذا حملوا بغير أجرة لا يمكن يمن على الخضر، بل العكس، قد تكون المنة للخضر أن ركب معهم. فحيث ما زالت المنة جاز للإنسان أن يأخذ الشيء، أما إذا كان فيه منة فلا يأخذ. حتى الفقهاء لم يلزموا الواحد بأن يأخذ الماء من صاحبه إذا فقد هو الماء، بل يصلي بتيمم ولا يأخذ الماء من غيره. إذا كان الغير هذا سوف يمن عليه بالماء، يقول له أنا اللي أعطيتك وأنا اللي كذا، أه؟ فإذا كانت له المنة فلا يأخذ ويتيمم، والشرع قد أذن له في ذلك. الحادية والعشرون شكر نعمة الخلق. شكر نعمة الخلق من أين أخذها؟ نعمة الخلق، شكروا نعمة الخلق. ها؟ أنعم عليه وغيري يعني الخلق المقرض بينها أصحاب السفينة، يعني شكر نعمة الخلق أي أنه نتيجة أنهم أكرموه وكذا. طيب هو واضح منين في القصة؟ يعني هم عملوا عشان حملهم، يعني لو أنهم ما حملهم بهذا، لو ما حملهم على هذا كان الخضر سيترك نزع اللوح. أيوة موسى، كلام موسى له لما قال كيف يعني أنت تخرق سفينة وقوم حملوا بغير. يبقى الشاهد في كلام موسى نفسه أنه إذا أدي إليك شيء الواجب عليك أن تصلح. نعم نعم الخلق. أي نعم نعم بس أي نعمة؟ لا 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 نعم ما أعطاهم نعمة، هم فعلوا ذلك لما بأمر، لكن ما كان بهم صالحا. ها الشكر من الخلق للخلق، يعني شكر نعمة الخلق جميل الشخص، كيف تشكره؟ لأنه لما قال له موسى عليه السلام قال يعني كيف تخرقه هذه السفينة وقد حملنا بغير نول، يبقى يتعين عليك هذا أن تشكر من أدى إليك معروف. السابع المنثور والجامع. المنثور والجامع ما معنى المنثور والجامع؟ المنثور والجامع
اي نعم، يعني تدبر، تدبر الاصل والفرع، تدبر الجامع وما تحت، واذا تدبرت هذه القصة تبين لك من الفوائد المنثورة ما لا يعلمه الا الله، الكثير والكثير، يتبين لك الكثير والكثير. فانظر هذا الجامع وانظر هذه القصة ودرس ما فيها من المعاني، فانك ستعطيك من المسائل الكثير والكثير. المنثور والجامع، اولا الاولى، القصة قال القصة بجملة من أعجب ما سمع، ولا يعرف في نوعها مثلها في الطلب، يعني في الباب هذا، يعني في الباب، في باب طلب العلم، في هذا الباب. كل هذه القصة من أجل الله أعلم، الله أعلم. وهذا رد على مين؟ رد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، لا سيما المعاصرين من الحزبين وغيرهم، حينما يلومون طلبة العلم على التعلم في المساجد ويقولون ماذا صنعتم أنتم، تجلسون مع الكتب الصفراء والبيضاء وكذا، وتتركون الأمة صاغ، ويزهدون في العلم. حفظ إيه؟ هتبقى إيه يعني؟ تحفظ البخاري؟ هتزيد نسخة في المكتبة؟ تحفظ القرآن؟ هتزيد نسخة في المكتبة؟ هكذا يزهدون. ونحن نقول أيها الجاهل، لقد حصلت قصة هي من أعجب ما يكون، من أجل أن الله عاتب موسى إذ لم يرد العلم إليه ولم يقل الله أعلم. ما حجم هذه المسألة؟ أهي من المحرمات؟ يعني موسى وقع في محرم؟ لم يقع موسى في محرم أبدا. فما حجم هذه المسألة حتى تستحق أن يفرض الله عز وجل لها موضعها في صورة الكهف، هذه الصورة العجيبة بقصصها، في صورة الكهف بهذا الطول والإسهاب، مع وعلى يد من؟ على يد نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، وعلى يد العبد الصالح أو النبي الخضر، من أجل الله أعلم. فهل تلومنا على أن نعقد المجلس من أجل أصول أهل السنة، أو أن نعقد المجلس من أجل معرفة الحلال والحرام، أو أن نعقد المجلس من أجل معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم احتاجت كل هذا العتاب، فالله أعلم نسج عنه كل هذا. انتبه يا أخواننا، هذه الفائدة مهمة جدا. الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، هذا قشور هذا لباب، ده حكى رجل سواك إيه بقى، بالشمال باليمين، تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، كذا أي حاجة وخلاص، لا أي حاجة عندك أنت. أما نحن العلم بالمسألة نقضي فيه أعمارا. وجابر رضي الله عنه رحل في طلب حديث شهرا، شهر رحل في طلب حديث شهر، ومن أجل علو السند، ولا فالحديث عنده أصلا، هذا من أجل علو السند. وقد ينظر الإنسان إلى مسألة علو السند نظرة إيه؟ طرف، يعني هذا طرف، طرف علمي، ومع ذلك رحل، وحمدت له الأمة ذلك، وبوب البخاري كتاب العلم باب الرحلة، ورحل جابر ابن عبد الله في حديث شهرا، وصرنا ندون هذا في باب الرحلة. فمن أجل أن تعلم الأمة الله أعلم حصرت تلك القصة كلها. الثانية عين الحياة، وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. عين الحياة وما لله من أسرار، من الأسرار في بعض المخلوقات، يشير إليها ما في القصة، كل بقى الآيات من الحوت من الجدار. الثالثة ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة، ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة، لكن الأمر أعلى. وهذا يدل على أن الإنسان قد ينوي الخير ويعزم عليه، لكن قد يكون المفاجئ له أعلى. ومن هنا ألقى موسى الألواح، من هنا قال عيسى عمر بن الخطاب
دعني أضرب عنق هذا المنافق من هنا من هنا من هنا. قد يقول الإنسان الكلمة ومنهي عنها لفجاءة الأمر ولعظم الأمر، وحينئذ يغفر الإنسان مثل هذا. الرابعة نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، مع أنه لم يكلف إلا ذلك، ومع أنه زادهما يحمل على الظهر. سبحان الله، يعني الإنسان قد ينسى الشيء المكلف به مع كونه لم يكلف إلا به. نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، مع أنه لم يكلف إلا بذلك، ومع أنه أيضا زادهما. يعني دائما الإنسان يتعلق بمسألة الزاد، معك المية، معك الأكل، خلاص جبت المية جبت الأكل، دائما الشيء المتعلق. والأمر الأول أنك مسؤول عن هذا فقط، يعني واحد مسؤول عن شيء واحد فقط. الأمر الثالث أن هذا مما يحمل على الظهر، يعني يعرف الإنسان خفته وثقله. مفترض أنك إذا حملت على الظهر قلت لا لا في حاجة نسينها ولا بتاع خفيفة، هكذا مفترض، لكن لا هذا ولا ذاك، من أجل أن يمضي الله سبحانه وتعالى. هذا يذكرك بإيه؟ أيوة هذا صباح مية مية صباح، عيبك بس أنت وعيالك واقعين دماغ، عيبك بس. يا رب يهديهم ويهدي أبوهم. فمثل جمل عائشة فقد حملوا الهودج ووضعوا عائشة ووضعوا على يظنون أن بها عائشة. صحيح عائشة خفيفة المحمل، لكن ولو مهما كانت خفيفة فالمفترض أن الإنسان يشعر يحمل هودجة في امرأة أو ليست فيه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى نكون. وشاء الله أن يتخلف صفوان بن المعطل السلمي لتحصل هذه القصة. من هنا نستفيد يا إخواني أن الإنسان مهما أخذ من التدابير فإن هذا لا يغني من حظر يريده الله عز وجل، لكن أبشر، ولو حصل لك مكروه بسبب هذا فطالما حسن القصد، طالما حسن المسلك، طالما أنك أخذ بالأسباب الشرعية، فاعلم أن ما يجري من ذلك سيكون خيرا لك إن شاء الله. قتل ولدك، سجنت، تسلط عليك كذا، لو وكنت تريد أن تمشي من هذا الطريق فمشيت من هذا الطريق ليحصل شيء معين، ما تقول لو كنت أمشي من هذا؟ طالما أنك على الصراط فاعلم أنه ما يحصل لك سيكون خيرا إن شاء الله. يعني مثلا واحد مثلا ممكن يقول إيه، يعني مثلا لو أنا ما كنتش مثلا قلت إيه، يعني الألباني رحمه الله تعالى وافق قوله ما كان بقى، لا ده الخير كله، ده الخير كله، الخير كله هذا. ظهرت أشياء وأشياء وأشياء ما كانت تظهر لولا هذا. لن يعلم الله عز وجل أنك في صباح نحسب أننا جميعا كنا فيه صادقين. تذكرون يا أخواني هذا الدرس المميز؟ تذكرون هذه اللحظات المميزة يوما افتتحنا صحيح السيرة الألباني في فجر؟ والله يا أخواني تشعر بأن السكينة كانت تحلق في المسجد، ويعلم الله مدى عمق، يعني سبحان الله تكلم الواحد عن ألباني كثيرا، لكن يعلم الله هذه المرة بالذات لدرجة انحماء انزلناه على الموقع فترة والإخوة تلح، هذا الدرس لابد ينزل، هذا الدرس لابد ينزل، هذا الدرس لابد ينزل. يمكن بعد 20 ليلة ولما جينا نضع له عنوانا تجدون هذا العنوان غير متكرر في الموقع، عنوان واحد عاشق عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. يعني مش واحد يتب خاص يعملوا يلا فضائل الألباني مثلا أو ما كنتش، لا سبحان الله. ورغم ما حصل لكن أسأل الله عز وجل أن يكون هذا هو الخير العظيم الذي يتسبب في مثل هذا الشيء. ويمكن الحمد لله أخذ الألباني إن شاء الله حقه بإذن الله الكثير والكثير والكثير في كتب نشرت ودورات أقيمت، بل عزمنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نجعل له قسما خاصا في التدريس إلى أن نموت، سواء أنهينا كتب أو لم ننهي كتبه إن شاء الله. نعم. لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. وهذا ما يليق أبدا في الكلام عن الأنبياء أن تقول نبي عصبي المزاج، هذا ليس الأدب مع الأنبياء والعياذ بالله. ولهذا قال الشيخ ابن باز لما سمع هذا هذه العبارة قال هذه ردة مستقلة. الخامسة الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا حتى قيل أن هذا لم يقع إلا لأنه إلا له منذ خلقت الدنيا. يقول الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا حتى قيل أن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. يقول المحشي ورد في بعض الأثار وروي أن الماء انجاب عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى حتى انتهى إلى الخضر. روي أن الماء انجاب عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى حتى انتهى. هل ورد هذا أن موسى دخل في هذا أن الآية العظيمة؟ نعم هو الماء ماشي. الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا حتى قيل أن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. لكن أما سير موسى والخضر ما لم يدل على هذا دليل. السادسة أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع بالنسيان العجيب. السابعة الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. طيب من أين أخذها بقى؟ الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة. ماشي ماله
وجد عبدا من
عبادته. فرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة ان انا اخذها ها العبودية العامة قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. هذا مقتضى العبودية الخاصة. مقتضى العبودية الخاصة التوفيق والسداد والرشاد بخلاف العبودية العامة المقتضية لإيه؟ مقتضية للرزق والخلق. لكن مقتضى العبودية الخاصة التوفيق الخاص. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تلك المنه ما تكون الا بالعبوديه الخاصه. الثامنه الرد على منكر الاسباب لانه سبحانه قادر على انجاء السفينه وتثبيت ابوي الغلام واخراج اهل الكنز له بدون ما جرى، ولكن هذه اسباب. التاسعه الرد على من قال ان موسى لا يجوز له السكوت لانه اعتذر بالنسيان ولانه لا يعد من نفسه ترك واجب. الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان، أنه لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان لما قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني بما نسيت، لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجبا. إيه؟ أيوة بس لا يجوز له السكوت. أن موسى لا يجوز له السكوت. إيه؟ أي نعم. يعني مثل هذا الذي يحصل لو حصل أمامك ما تسكت. لكن يقول هنا الرد على من يقول هذا، انه كان ينبغي ان موسى عليه السلام يجب عليه انه ينكر هذا، ولكن اعتذر بالايه؟ بالنسيان في الاول. الرد على من قال موسى لا يجوز له السكوت، ركز في الفائدة، لا نريد التشعب، ان موسى لا يجوز له السكوت. الرد على من قال ان موسى لا يجوز له السكوت، ومن هنا انكر لانه اعتذر بالنسيان، ولانه لا يعد من نفسه او لا يعد من نفسه ترك واجبا. فالرد على من قال بهذا، ها، انه ايه؟ كيف لم ينسى وهو نسي؟ لأنه هو يقول هنا الرد على من قال، على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان، لأنه اعتذر بالنسيان. ها، لا، اللي بيقول هذا يريد أن يقول إيه؟ اللي يريد أن يقول إن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان الإيه؟ فأنكر. ها، طيب ماشي، ها، ما اتضح، ما فهمت. هو هنا رد ومردود عليه، رد ومردود عليه. المردود عليه يقول إن موسى لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان. إيه الربط بين لأنه اعتذر بالنسيان وأنه لا يجوز له السكوت؟ فإنكاره الأولى
لأنه إنكار أولى لا تعد ترك واجب لأنه أنكر الشيء الذي يخالف
تاني
يقولون أنه لا يجوز له السكوت في الآية إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا يجوز له السكوت عند إنكار المنكر الشيء النهي عنه.
الأول منكر والثاني منكر، ما اعتذر فيه بنسيان منكر، وما اعتذر فيه أيضا أنه فلا تصاحبني منكر.
يقولون لا يجوز له السكوت في الثانية، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.
لا يجوز له السكوت لأنه اعتذر بالنسيان.
لأنه اعتذر بالنسيان في الأول، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هم يلومون أنه يعني لا يجوز السكوت لأنه يرى شيئا منكرا، فلا بد أن ينكر هذا المنكر وإن كان قد اشترط عليه.
يعني الثانية يريد أن يقول أن لا تعرض الأولى، يعني لا تعرض الأولى، فالأولى اعتذر بالنسيان
لأنه لم يترك واجبا لأنه رأى شيئا منكرا، فلم يترك واجبا،
نعم،
أنه لن
فيعتذر ايه ليه؟ يعني يريد ان يقول ان الثانيه ما اعتذر.
لا، يريد ان يقول انه قال انه لن لا يجوز له السكوت لانه في الاولى اعتذر من النسيان، لم يخطئ اصلا.
ليه لم يخطئ؟
لانه نسي، اعتذر من النسيان. فهو لم يترك.
طب اعتذر بالنسيان، والثانيه اعتذر بايه؟ طب ماشي، ايه الاشكال في الثانية تعمد لكنه اعتذر عن هذا التعمد ايضا بهذا؟ قال ايه؟ فلق خلفرة صاحبنا قد بلغت من لدني عذرا. هذا الخضر قال له ذلك، قال قضى له الخضر. يعني هو يريد ان انت تريد ان تقول الفرق بين الاولى والثانيه، الاولى اعتذر عنه والثانيه لم يعتذر عنه، انت تريد ان تقول كده ليه؟ لان الثانيه لم يعتذر لانه راى انه ما ترك واجبا عليه، لانه ينبغي ان ينكر هذا. يبقى الانكار في الثانيه في نظر موسى، انكاره هو على الخطر في نظر موسى لا يلام عليه. قول يا محمد. لأنه
اعتبر ليس هذا من كلام موسى عليه، إنما من كلام سبحان الله عز وجل. ويقول يعني بعض الناس يعتذر عن موسى، هنا سؤال مثال، فبعض الناس يعتذر عن موسى يقول إن موسى لا يسع السكوت، يعني هذا مثال موسى. سبحان الله يقول لو كان ذلك كذلك كان مثال موسى، ما اعتبر الإنسان ولكن اعتبر أن هذا المثال هو موسى، ولكن موسى لم يعتذر ذلك، لأن موسى اعتبر الإنسان، فكان يسع من السكوت لكن لم يسكت واعتذر الإنسان.
طيب، ولأنه لا يعد من نفسه أو لا يعد من نفسه ترك واجبه. يعني أنت تفصل أنه اعتذر بالإنسان عن الجملة الأولى، أن موسى لا، قولهم هم أن موسى لا يجوز له السكوت، وهذا على خلاف ظاهر القرآن، لأن هذا على خلاف شرط الخضر لموسى عليه السلام، أن الخضر قال لا تسأل. فقولهم هذا أن موسى لا يجوز له السكوت هذا اعتراض على الشرط. كيف موسى يجوز له السكوت لأن هذا الشرط الذي أعطاه للخضر، لأنه الشرط الذي أعطاه للخضر. أما هم يقولون لا يجوز له السكوت، يعني يجوز له أن يسأل ويجوز له أن يعترض ويجوز له أن كذا. لو كان كذلك، لو كان ما قالوا صحيحا، لما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. إذن موسى أمام الخضر ملام الآن أمام الخضر، لأنه يسأل مع نهي عن السؤال. كيف تقولون أنتم مع هذا بأنه لا يجوز له السكوت وهو نفسه يعتذر؟ نعم. بعيد يا هاني، انت من نحن ومالديت؟ قول الخضر ايه؟ هو احنا مش في التكييف، لماذا هو مطاق ان يصبر؟ هؤلاء قالوا بان موسى لا يجوز له السكوت، صحيح هذا؟ لا، هو صحيح له ان يقول ان موسى لا يجوز له السكوت؟
لأنه لا يعد من نفسه ترك واجب بأنه اعتذر بالنسيان، يعني هم قالوا أن موسى لا يجوز له السكوت عن المنكر إذا رآه، وأنه لم يعد أن يترك الواجب عليه بإنكار المنكر، وإنما وعد السكوت حتى يأتيه علم ما لم يعمل، فرد عليهم بأنه اعتذر بالنسيان ولم يعتذر بالإنكار، لم يعتذر بالنسيان.
يعتبر بس نسيان. اي نعم. وايه؟ ولم يعد بالانكار.
هو لم يعد من نفسه انه يعني يترك واجب الانكار على المنكر، ولم يعد من نفسه انه يسكت على المنكر.
اي نعم. يعني ما قال انا انا ساترك انكار المنكر انما ساسكت.
نعم ساسكت حتى ياتيني علم ما لم اعلم.
تمام. ها.
فقال انا هو اعتذر بالنسيان على ذلك، لم يعتذر
انا اعتذر بالنسيان. ها. لا يعتبر لذلك شرطا واجبا عليه. المهم ان في كل التأويلات انه يرد على من قال بان موسى لا يجوز له السكوت، يعني يرد على من قال بان موسى لا يجوز له السكوت، لان من يقول بان موسى لا يجوز له السكوت هذا يخالف ظاهر القرآن من اشتراط الخضر على موسى انه يسكت. نعم. طب قوله لا يجوز له السكوت، طيب هو هنا رد عليه ولا وافقه؟ رد عليه. تمام. لكن ما في القصة، ما في القصة هل يجب على موسى أن ينكر؟ لا. أي نعم لا يجب عليه أن ينكر. ما وعد بأنه ينكر المنكر، ما وعد، وإنما هو السكوت عن كل هذا. قول يا عمر عشان خلص بس. تمام. تمام تمام. وبالتالي هنا يجوز له السكوت ولا ما يجوز؟ يجوز له السكوت لأنه أعطى الشرط. فكونهم يقولون بأن موسى لا يجوز له السكوت هذا على خلاف ظاهر القرآن. نعم. طيب خلونا نجيب اللي بعدها. العاشرة، الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام نفسا زكية، مع أنها كما أول بعد ذلك أنه لو بقي لإيه لكان كافرا. الحديث عشرة، تسمية المدينة قرية. الثانية عشرة، التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. تأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. ها من أين أخذها؟ تمام أحسنت. يريدون التحريف، فالمتأخرون يريدون التحريف، مع التأويل التحريف. أما التأويل في كلام الله وكلام العرب فمعناه التفسير والإخبار بحقيقة ما تقول إليه الأشياء. الثلاثة عشرة، لا لأن هو مش مؤولة في القرآن. لا صح دي، لكن هو يقول التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون، لكن الله ما فسر المعنى ما يريد الجدار، ما فسر حتى نرد هذا إلى تفسير الله، ما فسر. لكن ماذا قال في التأويل؟ قال ذلك إيه؟ تأويل ما لم تصدق. تأويل يعني تفسير. نعم. الثالثة عشرة، أن المال لأن المتأخرون ماذا يقولون؟ إخراج اللفظ عن ظاهره لقرينة كذا، ثم يجعلون هذه القرينة مفترضة ولازمة عندهم وليست حقيقية. الثلاثة عشرة أن المال قد يكون رحمة من الله، وقد وإن كان مكنوزا رحمة. الرابعة عشرة، طب كيف يكون رحمة ومكنوز؟ نعم، باعتبار ما سيخرج به المال. الرابعة عشرة أن فائدة طلب العلم للرشد دليله على أن تعلمني مما علمت رشدا. الخمسة عشرة نصيحة المعلم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله قوله إذا أراد السؤال عما لا يحتمله وكيف تصبر على أي نعم، وكأنما يهيج ذلك في نفسه لكي يصبر إذا حصل له شيء. السادسة عشرة أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك، أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل من يعرفه. ماذا يريد؟ أن ذلك الممنوع، ها الممنوع إيه؟ أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف، ها اللي هو الخضر، يعني أن ذلك الممنوع من العلم بمسألة قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه. السبع عشر أن الكلام قد يقتصر فيه عن المدبوع، قد يقتصر فيه عن المدبوع لقوله فانطلقا، كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا، أن الكلام قد يقتصر فيه على المدبوع لقوله فانطلق، كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا، ها الكلام قد يقتصر فيه عن المدبوع فانطلق. ايه طب ما هو الالف الاثنان تكفي موسى والخضر، ان الكلام قد يقتصر فيه على المدبوع فانطلق حتى إذا ركب، ها تمام تمام تمام. أنا معهم الفتى، لم يعد هنا ذكر للفتى. نعم، كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، مع أن الهابط من آدم وحواء. وقوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيه خمس مسائل، الأولى كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصديقه في قوله ليس لك من الأمر شيء، يربط بين الآيتين قل إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، هذا إخبار من نبيه يا محمد قل إنما أنا بشر، هذا الإخبار يصدقه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، لأنه إذا كان مقتضى البشرية يبقى ليس له من الأمر شيء، إنما الله عز وجل هو الذي يملك كل شيء. لا، أنه كان موسى، كان آدم وحواء وإبليس، اهبط. طيب احنا قلنا خلاف هذا، ايوه اهبطوا،
لا 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 هذا قول. ولهذا ديت قالوا هل هو كيف أنه لما يعني خرج من الجنة وهو إبليس وطرد كيف حال الإهبات؟ قال اهبطوا بالجمع مع أنهما اثنان، مع أنهما اثنان يبقى هنا صار فيه تبع مع أن الذي حصل الإهباط من حصل الإهباط لآدم وحواء، لكن بالتبع يعني آدم وحواء ومن قبلهما إبليس، ومن قبلهما إبليس، فيكون هذا إيه؟ هذا في التبع. وكما قال سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعاه موسى عليه السلام، هذا كله باب واسع يعني. يعني في لما قال ربنا اطمس على أمرهم واجد على قلوبهم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي هو موسى والتابع هو هارون. طيب الأولى كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصدقه في قوله. طيب الثانية فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوا وقاتلوا، هذه فائدة طيبة أيضا، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بالألوهية إنما إلهكم إله واحد، ولم يخبر بالربوبية. ليه؟ لأن ذلك مما لا ينازع فيه أحد. الثالثة تعظيم بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه كما تقول، تعظيمه بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه كما تقول لمن خلفك، كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد، كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد. فمن كان يرجو لقاء ربه، فإني أخاطب هذه الحقائق وهي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، مع أن الدعوة للجميع كل يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لكن لما كان الذي سيمتثل هذا هو من آمن فقط، وهو من سيستجيب، وهو من يقع هذا الكلام في قلبه، فأقول إنما أخاطب بهذا من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مع أنني أخاطب الجميع. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا كما تقول لمن خلفك، كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فموجب هذا الادعاء السمع والطاعة والاستجابة. إيه؟ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، هل يكون العمل الصالح إيه؟ يعني تعظيم من يعمل من يتبع، تعظيمه بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، فالذي سيتبع هنا والذي سينفذ ويطبق هو من يرجو لقاء ربه وليس كل أحد، مع أن الخطاب لكل أحد. مثل ما أقول مثلا أنت تكلمني أنا كلامي مع طلبة العلم، كلامي أخي مع أصحاب السنة، كلامي أخي مع كذا، مع أن الكلام لكل، لكن معلوم أنه لن يستجيب إلا من وقع هذا الكلام في نفسه. الرابعة أن مشروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدل على هذا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقاء ربه إشارة إلى اليوم الآخر، فمن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فلا يشرك في الألوهية، وفيه الرد على من قال أولئك يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين، لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليس بعد هذا البيان بيان، إذ أحدا نكر في سياق النفي في سياق النهي فتدل على العموم، أحد سواء من صنم من ملك من رجل صالح. وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وختمها بقوله أحدا قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
وهذا أكرم الخلق، ومع ذلك يقول أنا بشر فلا يتعلق أحد بي، فمن تعلق بي كان مشركا. هذه مطلع الآية، خاتمة الآية ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يعم بقى النبي وغير النبي من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح، أيا كان فإنه لا يجوز أن تشرك بالله عز وجل أحدا. واعلم برحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزا تاما. هذا هو المعنى الذي ركز عليه الشيخ في الآية، لأن الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد، ما قال إنما ربكم، لأن المخاصمة ليست في الرب، المخاصمة في الإله. اثنين، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. إشارة ثانية إلى توحيد الألوهية أيضا، لا يشرك بعبادة ربي أحد، ما قال فليعمل عملا صالحا وليعترف بربوبية الله. فدل هذا على أن المخاصمة إنما هي في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فلا مخاصمة فيه، لهذا لم يكن في داخلا في شرط الآية، لأنه أصلا عندهم هذا الأمر. وأيضا يعرف ما عليه غالب الناس، إما الطواغيت ينازعون في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما رجل شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى. لهذا كانت هذه الآية جامعة مانعة في هذا الباب، فهي دليل على قبول العمل، وأن مرجع القبول إلى شرطين: الإخلاص ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، والاتباع فليعمل عملا صالحا. هذه وقفات في غاية النفاسة، أظن أن هذه الوقفات بتمام وكمالها وما فيها أظن أنه ليس يعني الكثير هو الذي تكلم فيها، وليس الكثير هو الذي وقف عند هذه الوقفات، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تبحر هذا العالم الهمام الإمام الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه الكثير والكثير في معاني القرآن ومعاني السنة، حتى صار ينظر إليها نظر الراسخين ويفتي بها فتوى العالمين بتحرير هذه المسائل. فجزاه الله عن إسلامه خير الجزاء.